لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده وخليله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم وتمسك بسنتهم إلى يوم الدين، وبعد. يقول الله جل من قائل: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ويقول سبحانه: سيذكر من يخشى. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم وغيره: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالها صلى الله عليه وسلم 3 مرات، فقال الصحابة: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ومقتضى ذلك، مقتضى ما دلت عليه الآيات القرآنية والسنة النبوية، أن يكون المسلمون متعاونين متناصحين متآلفين فيما بينهم، مهتمين بما يصلح شأنهم ويدفع عاديات السوء عنهم، ويؤلف ذات بينهم لأن هذا من فوائد التذكير والذكرى والتناصح والنصيحة. وإذا فعل المسلمون ذلك فيما بينهم وتجنبوا أسباب الوقيعة وغلبوا أنفسهم لأن لا تنساق وراء الضغائن المؤلفة للأحقاد والشقاق، ساد بينهم التعاون. وسلموا من أسباب زرع الشقاق والخصام فيما بينهم، وحرص بعضهم على التماس العذر للآخرين، وتجنب اللوم ودواعيه. والمسلمون وهم الأمة خاتمة الأمم، ودينهم الدين الشامل الصالح لكل زمان ومكان، إذا قام به المسلمون وحققوا مقاصده بما يجمع بينهم ويعينهم على الأخذ بالأسباب الواقية مما يفت بأعضادهم أو يسلط عليهم أعداءهم، نجوا في الأزمات من أن تحيط بهم، وخرجوا من المشاكل بحلول إسلامية سليمة. ومقتضى النصيحة إخلاص العبادة لله جل وعلا وتعظيم شرعه والاهتمام بالدعوة إليه لنشره والدفاع عنه وتمهيد السبيل لانتشاره، لأنهم إذا لم يفعلوا فكل من يخالفهم في الدين عدو لهم، وإن اختلفت مناهج المخالفين ومللهم، لأنه كما هو معلوم الكفر في مواجهة الإسلام ملة واحدة. وما أخذ المسلمون ووقعوا تحت مظلة المهانة والذلة إلا لما فرطوا في دينهم ولم يعظموا شعائر الله جل وعلا التي يحب الله سبحانه وتعالى أن تعظم، واتبعوا أو اتبع أكثرهم أهواءهم وغلبوا متطلبات النفوس التي لا يحكمها الشرع ولا تقيدها ضوابطه وأصوله، فاستطاع العدو الداخلي من النفس الأمارة بالسوء والأعداء الخارجون عن المجتمع الإسلامي أن يتسلطوا على المسلمين. وأخبار التاريخ قديما تبين أن المسلمين ما وقعوا في دائرات المذلة إلا لما هان دينهم عليهم وفقدوا التعاون فيما بينهم ولم يأخذوا بأسباب الذكر والتذكير ولم يقوموا بواجب النصيحة في مقاصد مناهجها التي اشتمل عليها حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. والعصر الذي نعيش فيه يعتبر من أحلك العصور بالنسبة للأمة الإسلامية، لأنها سبقت في ميادين التقدم الصناعي واستشرى فيما بينها الخلاف وتسلط في كثير من بلادها من لا يهتم بأمر الدين ولا يجعل دينه مهيمنا على سلوكه وعواطفه. أكثر من يتدين يحب أن يكون الدين محققا لأغراضه، ولهذا إذا عصفت الفتن ما استطاع أن يقف في وجهها إلا من كان مؤمنا صادقا في إيمانه مستعينا بالله جل وعلا على كل ما يواجهه آخذا بالأسباب المنقذة من الورطات بإذن الله جل وعلا. والمصطفى صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأمم يوشك أن تتداعى على الأمة الإسلامية، ولا ندري هل هناك ما هو أسوأ من الحالة التي فيها المسلمون الآن، العلم عند الله، لكن التداعي الذي حصل من الكفار واشتدت وطأتهم على البلاد الإسلامية ثم على المسلمين في البلاد التي هي ذات أقليات إسلامية، سببه الأعمال السابقة لهذه الفترة من تعطيل لمقاصد الشريعة وترك لكثير من واجبات الدين ووقوع في ما يخرج من الملة من الشرك الأكبر دون أن يحصل عقاب لمن يرتكب ذلك إذا صمم عليه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قال الصحابة له: أمن قلة نحن يومئذ؟ قال: لا، أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. هذا العدد الكبير في التعداد للمسلمين الدول المتقدمة المتطورة المتجبرة لا توجد دولة منها يبلغ عددها تعداد المسلمين، وربما قاربت بعض الدول أن تتفوق عليها عددا، لكن العبرة بالعدد وليس بالعدد. والعدد إنما هي بأمور معنوية وأمور مادية. المعنوية الإيمان الذي ينفي الوهم الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم. وحب الحياة التابع للوهن، لأنه حب لا يصاحبه الأخذ بالأسباب المحققة للحياة السليمة، وإلا فكل إنسان يحب الحياة إلا من أصابته بلوى، نسأل الله العافية من كل بلية، ففضل الموت على الحياة، إما بلوى المخاوف المتنوعة التي تأتي في آخر الزمان كما في الحديث الذي يمر الرجل بقبر ويتمنى أنه مكان صاحبه، وما ذاك إلا ليخرج مما هو فيه. والناس لا شك محتاجون إلى تقوية الصلة بالله جل وعلا بالتوبة والإنابة والقيام بواجب فرائض الإسلام والتناصح فيما بينهم والتذاكر والتذكير والاجتهاد بالدعاء والالتجاء إلى الله جل وعلا ليكشف عنهم الغمة التي أضلتهم ويدفع عنهم الخطر الذي يتدهمهم، فإنه لا من جاث لهم إلا بحصول لطف الله جل وعلا ورحمته، ورحمته قريب من المحسنين. فأسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يهيئ لأمتنا من كل هم من فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، وأن يحقق لها اجتماع الكلمة والتعاون على البر والتقوى والتناهي عن الإثم والعدوان، وأن تقوم بتعظيم أحكام الإسلام وتحريم ما حرم الله ورسوله وتحليل ما أحل الله ورسوله، والأخذ بالأسباب المعينة على مواجهة الصعاب أنه سبحانه وتعالى مجيب الدعاء، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وفي علمكم، ونستأذنكم بعرض بعض الأسئلة حتى تتم الفائدة، مع العلم أن هذا اللقاء سوف أو ينقل الآن حاليا على شبكة الأنترنت، وسوف إن شاء الله نستقبل الأسئلة التي تريدنا عن طريق الأنترنت. أولى هذه الأسئلة، سائل يسأل ويقول: لدي محل تجاري مواد مكتبية وعلي زكاة، فهل يجوز أن أزكي منه بحيث أقوم بتوزيع مواد مكتبية وقرطاسية إلى جمعيات خيرية وأسر فقيرة لا تستطيع شراء مواد قرطاسية في بداية السنة، مع العلم أن دخل المحل ضعيف جدا؟ نفتونا جزاكم الله خيرا.
عروض التجارة من أطعمة أو مواد قرطاسية أو غير ذلك مما يتداول بين الناس، إنما تقدر قيمته وتدفع الزكاة نقدا للمحتاجين، ولا تدفع دفتر أو قلم أو معدات أخرى من لوازم الدراسة لتكون زكاة، وإنما يقدر المال الموجود في المتجر أصله وربحه، فإذا تم حول لأصل التجارة نظر في مقدارها. إذا فرض أن بدأ هذا المتجر ب10,000 ونتيجة التداول والبيع والشراء عند تمام الحول صار 20، يزكى أصل المال وربحه، لأن عروض التجارة ربحها حوله حول الأصل، لو لم يتحقق الربح إلا قبل تمام السنة بفترة وجيزة ضم الربح إلى أصل المال وزكي جميعه. نعم.
أحسن الله إليكم. سؤاله الثاني يقول: لدي أرض اشتريتها قبل 8 سنوات وعرضتها للبيع، ولكن خلال هذه السنوات نزلت القيمة في أول السنة الماضية حيث رجعت إلى القيمة الأصلية، ولم أقم بزكاة طوال السنوات الماضية الثمان إلا مرة واحدة، فهل علي زكاة فيما مضى أو أكتفي بالزكاة لسنة واحدة؟ جزاكم الله خيرا.
الأراضين إذا اشتريت الأراضون طلبا للربح فهي عرض من عروض التجارة، تجب فيها الزكاة في كل سنة ما دامت معدّة لهذا الغرض للاتجار وطلب الربح، وفي كل سنة ينظر ما تساويه لو أريد بيعها، ثم تدفع الزكاة على ما تساويه وليس على ما يريد أن يبيعها به، لأن الإنسان قد يشتري الأرض وهو لا يبيعها إلا بكذا، لكن لو عرضها لمن يزيد قد لا تساوي القدر الذي يريده، فالزكاة إنما تجب في القدر المتيقن، وهي تجب في كل سنة وليس في سنة واحدة.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: خالي متزوج امرأتين، إحداهما عمتي والأخرى من أجنبية، فتزوجت ابنته التي من عمتي، فهل يجوز لزوجته الأجنبية أن تكشف أمامي وأن أكون محرما لها أم ألا؟ أفيدون مأجوري؟
لا يجوز لك لها أن تكشف أمامك، فإن زوجة العم وزوجة الخال ليست محرما لابن أخت زوجها أو ابن أخيه. وإذا كان للرجل زوجتان فتزوج ابن أخيها وابن أخته بنت إحداهما فإحداهما هي التي تكون من محارمة والأخرى ليست من محارمة. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: أليس حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الليل مثنى مثنى مقيد بفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث صلى 11 ركعة و13 ركعة وأن الزيادة غير مشروعة؟
هذا السياق لا يقتضي القيد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أفصح العرب على الإطلاق، وقوله مثنى مثنى بهذا اللفظ يدل على التكرار الذي لا ينتهي إلا إلى حد، إلا لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثنى مثنى حتى يصلي 11. الذي قال في الحديث الآخر لما قال مثنى مثنى قال: فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توثر له ما مضى وما صلى. فينبغي للإنسان أن يقرأ الحديث بكامله وأن يقرأ الأحاديث الأخرى. والذين قالوا 11 ركعة لا يستطيعون رد ما جاء من الحديث ب13 ركعة، كما في حديث عائشة وأم سلمة وابن عباس، وذلك كله في الصحيح. ثم هل يظن من يكون في هذا العصر أنه أعلم بفقه اللغة العربية ومقاصد الشريعة من الصحابة والتابعين وتابعيهم؟ وقد ثبت أن من الناس من كان يصلي جماعة 39 ركعة في صلاة التهجد، والعلماء ذكروا عن بعض أهل العلم المقتدى بهم كم كانوا يصلون، ولا أعلم أحدا من المتقدمين عاب من يصلي أكثر من 11 ركعة أو 13 ركعة. وإني أنصح طلاب العلم أن يحرصوا على مطالعة كتب الأحاديث والآثار التي ألفها أئمة العلم في صدر هذه الأمة، فقد لا يجد أي مشقة في التتبع في هذا الوقت الذي قامت فيه الحجة على طالب العلم، بحيث يستطيع أن يطلع على أكثر ما دون من الأحاديث والآثار بهذه الوسائل الجديدة. وإلى عهد قريب قل أن تجد مسجدا في المملكة يصلي أقل من 23 ركعة في التهجد في رمضان. صحيح أن عائشة قالت ما زاد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، لكنها هي قالت صلى 13 ركعة فيما تروي عنه صلى الله عليه وسلم وأم سلمة وابن عباس، وكل ذلك في الحديث الصحيح. فلا يقيد اللفظ بمجرد العمل. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل القراءة، تقول عائشة يصلي أربعا فلا تسل عن طولهن وحسنهن، ثم يصلي أربعا فلا تسل عن طولهن وحسنهن، ثم يصلي ثلاثا. وهي تقول ذلك وتقول إنه يفتتح صلاة التهجد بركعتين خفيفتين. فهذا القول الذي ترويه ينقض على من يقول لا تصح الزيادة على 11 ركعة. فإذا كنت أريد أن أقلد فتقليدي لأئمة السلف في القرون التي شهد النبي صلى الله عليه وسلم لها بأنها خير القرون، أو لا من أن أقلد أحدا في هذه العصور.
أحسن الله إليكم وبارك الله في علمكم. سائل يقول: سماحة الشيخ، إني أرغب بشراء سيارة بطريقة الإيجار المنتهي بالتمليك، ومن شروط الشركة بأن يتم دفع أولى 30% من قيمة السيارة والباقي على دفعات شهرية، هل هذا جائز وما هي الطريقة الجائزة شرعا حفظكم الله؟
صدر قرار من هيئة كبار العلماء بعدم جواز وصحة عقد الشراء الذي هو تأجير ينتهي بالتمليك، فالعقد لا ينقلب بذاته من تأجير إلى بيع أو من بيع إلى تأجير انتقالا آليا، فإن العقود إنما يشترط لصحتها الإيجاب والقبول. ثم هو في الحقيقة إيجار في ظاهره، والقصد التمليك، وإنما يريد البائع أن يحتاط لنفسه، فإذا عجز المشتري في آخر قسط اعتبرت الأقساط السابقة أجرة للسيارة، ولهذا ينبغي إن أخذ بما صدر من هيئة كبار العلماء من عدم جواز هذا العقد. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: مأموم لم يأتي بسجدة ثانية من ركعة مع إمام، فما الذي يترتب عليه عندما يسلم الإمام؟
يقوم ويأتي بركعة، لأن هذه السجدة التي لم يفعلها هي ركن من أركان الصلاة، والركن إذا فات وقته لم تصح تلك الركعة التي فقد منها، فيأتي بركعة في حكم، ويكون حكمه حكم المسبوق، ثم يتشهد، وإذا انتهى من التشهد بكامله سلم.
أحسن الله إليكم. سؤاله الثاني: ما الواجب على إمام المسجد عندما يقوم رجل يسأل الناس بعد الصلاة مباشرة حيث يشوش على المصلين، وهل إذا أمره بالسكوت أو الجلوس هل يدخل ذلك في قوله تعالى: وأما السائل فلا تنهر؟
لا شك أن المحتاج الفقير لا يجوز أن يمنع من سؤال إخوانه، كما أن الرجل الإنسان لا يجوز له أن يسأل تكثرا. الذي أخبر أن من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن المسألة لا تحل إلا لثلاثة، وبينها صلى الله عليه وسلم: رجل تحمل حمالة حلت له المسألة حتى يصيبها، ورجل أصابته جائحة حلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، ورجل أصابته فاقة يشهد له ثلاثة من أهل الحجة من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة حلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش. يقول صلى الله عليه وسلم للصحابي قبيصة: وما سوى ذلك يا قبيصة فسحت يأكلها صاحبها سحتا. لكن النبي ما قال للناس إذا سأل سائل فانهروه ووبخوه، أما إذا سلكت السلطة مسلكا ومنعت التسول بسبب أن كثيرين من المتسولين يسألون وهم في غير حاجة ملحة، النبي حذر من المسألة وأخبر أنها تأتي خدوشا في وجه السائل المتسول، وأمر الإنسان أن يطلب الرزق بالجهد والعمل، لما قال رجل يعني يأخذ أحدكم حبلة فيحتطب ويبيع خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه.
أحسن الله إليكم. وهذه أسئلة وردت من فرنسا وهولندا وليبيا والجزائر والإمارات، نذكر طرفا منها. سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبارك الله فيكم. سؤالي هو أني أدرس في كندا، وتقوم الحكومة بتقديم سلفة مالية لطلاب الدراسات الجامعية، وأحد شروط هذا العقد هو تسديد المال بعد التخرج مع نسبة محددة من الفوائد، وتطلب منه الحكومة تسديد المبلغ بعد 6 أشهر من التخرج من الجامعة، أي أنه لديك فرصة 6 أشهر تجمع فيها المال وتسدد المبلغ ولن تحسب أي فوائد ضدك، ووالدي يطلب مني أخذ هذا القرض ووعدني بسداده بعد التخرج خلال هذه 6 أشهر قبل إضافة الفوائد إلى المبلغ المقروض، وأنا في حيرة من أمري، أفيدوني جزاكم الله خيرا.
القرض الذي يؤول في نهايته إلى ربح ربوي، إلى ربح، هو من جملة العقود الربوية. إذا كان بعد 6 أشهر تضاف إليه نسبة فهو عقد ربوي. أما إذا سلم من الشرط وصار القرض يدفع في أثناء الدراسة وأجله ينتهي بمضي 6 أشهر بعد الدراسة ولم يشترط فيه قرض ربح فائدة، فلا حرج فيه.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل من ليبيا يقول: فضيلة الشيخ، بالنسبة لقيام رمضان، هل يجوز لمن ترجح لديه الدليل بعدم جواز الزيادة على 11 ركعة في قيام الليل أن يزيد على ذلك إذا صلى خلف إمام يرى جواز الزيادة كما في الحرمين؟ أفتونا جزاكم الله خير.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام الليل كله. فالذي يصلي مع الإمام فإذا صلى 10 ركعات قام وأتى بركعة ثم انصرف، لا يتحقق له ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يعقل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه أفضل الصلاة والتسليم بيّن هذا الدين، بيّن أصوله وفروعه وأوضح للناس المحجة. ولو كان لا يحل للناس أن يصلوا في التهجد أكثر من 11 ركعة لبينه لهم صلى الله عليه وسلم. هو يطيل القراءة ثم إذا ركع يطيل الركوع إطالة تقرب من طول الوقوف في القراءة، ثم إذا رفع فعل مثل ذلك أو قريبا منه. وهؤلاء الذين يريدون أن يأتوا بالعدد ولا يحققوا الكيفية لا يصدق عليه صلى الله عليه وسلم. وعندي أن الإنسان الذي يرى أن هؤلاء المصلين الزائدين على 11 ركعة على خطأ، عندي أنه يخشى عليه أيضا من أن يكون قد ارتكب أمرا محرما فظيعا، لأن في ذلك اتهاما للسلف وأنهم لم يفهموا الشريعة عندما صلى كثير منهم أكثر من 13 ركعة. ولم ينكر عليهم، فالذين لم ينكروا عليهم أيضا كانوا يرون المنكر ولا يغيرونه، وفي ذلك إساءة ظن بالذين أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: خير الناس القرن الذين بعثت فيهم. ثم الذين يلونهم. فهذا الحديث الصحيح ذكر قرن الصحابة وقرن التابعين وقرن أتباع التابعين. وفي حديث عمران بن حصين قال: لا أدري أعد بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. فالواجب على كل إنسان إن كان أحاط اطلاعا بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم فلن يجد ما يعزز رأيه في مثل ذلك، وإن لم يكن أحاط وأراد أن يقلد بعض العلماء الذين اجتهدوا في هذا العصر ورأوا ما رأوا وقلدهم كثيرا من الشباب، فإني أرى أن ذلك مجانف للصواب.
أحسن الله إليكم. هذه الأخت من فرنسا تقول إنها حامل وتعاني من مرض نقص الحديد ونصحها الطبيب بعدم الصيام، وعليها أيام رمضان فائت ولا تستطيع القضاء في الأيام المتبقية من هذا الشهر كما لا تستطيع صيام رمضان المقبل، ماذا عليها؟ بارك الله فيك.
الله جل وعلا لم يجب على عباده عملا لا يستطيعونه، لا يكلف نفسا إلا وسعها، والصيام بين جل وعلا في القرآن الكريم أن من كان مريضا فلن يصم يصوم عدة أيام أخر، يعني إذا شفي من مرضه وقدر. والمريض الذي يستمر به المرض لم يصادف أياما أخرى ليصومه. وينظر هل عليه كفارة؟ الصحيح أنها لا تجد إلا على الذي لو حاول الصيام لأطاقه لكن فيه مشقة عليه، أما الذي لا يطيقه مطلقا ولا يستطيع فلا يجد. وإن احتاط وأطعم مسكين عن كل يوم خرج من الخلاف فحسن، لكنه أمر غير لازم.
أحسن الله إليكم. هذه سائلة كذلك تقول إنها تعيش عند والديها ويريدون تزويجها من شاب بدون رغبتها، مع العلم أن عائلة هذا الشاب ليست على الجادة ولا يصلي منهم أحد وهم ضد أهل السنة والجماعة، فماذا تفعل مع العلم أن والديها يريدون السفر ببلادهم حتى يزوجنها هذا الرجل بدون رغبتها ولا حضورها؟ وهل يجوز لها أن تتزوج من رجل آخر صالح دون علمهما؟ أفتونا بارك الله فيكم.
لا يجوز لوالديها أن يلزموها بالزواج بمن لا تريده دينا، أما إذا كانت لا تريده لأمور دنيوية ففي المسألة خلاف بين أهل العلم فيما يتعلق بالأب وحده، لأن الأب في الغالب لا يتهم بإرادة السوء بأولاده، وما سواه فلا يجوز أن تلزم امرأة لا من جد ولا من عم ولا من أخ ولا غيرهم أن تتزوج بمن لا تريد. وإذا كان هذا الذي يريد أبواء هذه الفتاة تزويجها به يعتنق مذهبا غير مذهب أهل السنة والجماعة فإنهم إن صمموا على ذلك ظالمون لها. وإذا استيقنت أنهم سوف يفرضون عليها الزواج بهذا الشخص وهي تستطيع أن تستقر في بلد لا يقدرون على إلزامها بالزواج من ذلك الشخص ولا تخشى على نفسها فلتبقى في ذلك البلد، إن الفتنة في الدين أعظم من الفتنة في الدنيا. والمرأة في الغالب بحكم الأسير عند الزوج يغلبها على نفسها ويغلبها ربما على دينها، وقل من النساء من تستطيع أن تثبت ضد رغبات زوجها في في أمور دينية فضلا عن دنيوية، ومن تخالف الزوجة مخالفة صارمة فهي من الندرة في مكان.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسيره حديثا أن من أصبح جنبا فلا يصوم، وقال حديث صحيح الإسناد، فكيف التوفيق بين هذا الحديث والأحاديث التي تجوز الصيام؟ وهذا السؤال من الجزائر.
السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يحمل بعضها على بعض لا لتتعارض. ماذا يصلح في حديث عائشة وأم سلمة وكل واحد منهم تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع وليس من احتلام، يصبح صائما وهو جنب من جماع وليس من احتلام؟
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. هذا السؤال سائل يقول: هل يجوز المساهمة في الشركات التي تتعامل مع البنوك الربوية مع العلم بأن أصل الشركة حلال وعملها حلال، شركة في الصناعات الثقيلة، إلا أنها تتعامل مع البنك الربوي؟ جزاكم الله خير.
التعامل مع البنك الربوي في إيداع الأموال وسحبها منه وتحويل عليها وأمثال ذلك لا يؤثر على المساهمة في مثل هذه الشركات. وإن كانت تتعامل تقترض من البنك قروضا بفائدة ربوية وتضع فائض مالها والسيولة النقدية في البنك الربوي ليستثمرها لها عن طريق المرابحة الربوية فلا يحل المساهمة في هذه الشركة. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: في الجزائر يرجى بيان أقوال أهل العلم المعتبرين في مسألة التكفير التي عمت وطمت الكثير من الشباب المسلم، وخاصة تلك التي تكفر الحكام لمجرد ترك الحكم بغير ما أنزل الله، وكذلك بيان هل الأعمال شرط كمال أو شرط صحة للإيمان؟ نفع الله بكم.
تكفير مذهب أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون أحدا بذنب إلا ما كان من الذنوب المخرجة من الملة، كترك الصلاة عمدا أو كاستحلال المحرمات لنصوص الشريعة، كاستحلال شرب الخمر وأنه حلال، واستحلال أكل لحم الخنزير وأكل الميتة وأمثال المحرمات المعروفة من الدين بالضرورة، فإن من استحلها وقال هي حلال مباح يكفر. وأما أن يخطئ الإنسان في تأويل أمر من الأمور ويرى أن الشيء كذا ويكون مخطئا، فلم يزل السلف يتحصل بينهم خلافات في أمور ويشتد الخلاف، لكنهم لا يكفر بعضهم بعضا. ثم إن الحكم بغير ما أنزل الله، من اعتقد أن الحكم بالقوانين هو الحق أو أنه حق مثل الحكم بكتاب الله أو سنة رسوله واعتقد ذلك فهذا كفر. أما إذا ساق وحكم بالقوانين تبعا لما جاء كانت عليه الحال أو مجارات فلا شك أنه ناقص الإيمان، فإن الإيمان ينقص بقدر ما يحصل له من الانتقاص، لأن العمل، وهذا جواب على شرط الكمال أو الإيمان، العمل يزيد الإيمان وينقص الإيمان، فالأعمال المخالفة لمقاصد الشريعة وارتكاب المعاصي هذه أعمال تنقص الإيمان، كما أن أداء العبادات المشروعة بمختلف أوجه أدائها على الوجه الصحيح يزيد الإيمان. ومذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والقرآن دل عليه، دل على أن الأعمال الصالحة تزيد الإيمان. والذي يؤسف له جرأة كثير من الناس على التكفير، ومن لازم التكفير المخرج من الملة أن النساء يحرم عليهن العيش مع أزواجهن، ومن مات لا يرثه الذوون، ولا تجب عليه نفقتهم، وأمور كثيرة. والعلماء بيّنوا أن الكفر أنواع وأقسام. الكفر المخرج من الملة هذا هو الذي لا ينفع معه عمل إلا الإيمان، الذي يرد المرأة إلى حظيرة الإسلام. النبي ذكر أن المسلمين إذا ضرب بعضهم رقاب بعض كفر، ذكر أن قتال المسلم كفر وسبابه فسوق. وذكر كفر النعم، لكن لما يجعل ذلك تكفيرا للناس. ولهذا أهل السنة والجماعة علماء الإسلام في الصدر الأول ما كفروا أحدا بذنب، حتى لما جاء أمر المعتزلة وصرحوا بأن القول بخلق القرآن كفر، ما قالوا إن القائل كافر لا تحل له امرأته ولا يرثه أهله ولا يصلى خلفه. فإن خلفاء بن العباس لا أعلم أن أحدا من الأئمة قال إن الصلاة خلفهم لا تصح، وقد بدئوا بالمأمون ومن تلاه، حتى إن المعتصم الذي ضرب الإمام أحمد وجلد الإمام حتى أغمي عليه لما جعل الإمام أحمد يزيل ما مات من اللحم من أثر السياط، جعل الجراح يشتغل بمضعة وهو يقول اللهم اغفر للمعتصم، ما كفروه وقالوا لا تصح الصلاة خلفه، مع أنهم قالوا هذا كفر، أي القول بخلق القرآن. ينبغي لطلبة العلم وبخاصة الشباب الذين هم أكثر اندفاعا من غيرهم ألا يكونوا جريئين على تكفير الآخرين، لا تكفير السلطة ولا تكفير العلماء وطلبة العلم، ولا على تكفير من يخالفهم الرأي. لم يزل العلماء يختلفون ويخالف بعضهم بعضا، لكن ذلك لا يخرجهم إلى التكفير. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال لإنسان يا كافر وليس كذلك إلا حار قوله عليه، ومن قال لآخر يا عدو الله وليس كذلك إلا حار قوله عليه، هو أي هو صار عدو لله وهو صار الكافر. وجاء في ذلك الأحاديث الصحاح. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم، ونعود لأسئلة الحضور حتى لا يظنون أننا استأثرنا بأسئلة الإنترنت. سؤال أحد الحضور إني أسكن عند بعض أقاربي وهم مسلمون في الخارج ولكن من الباطن كفار، فهم لا يصلون وأنا إنسان ملتزم ولله الحمد، فهل أبقى عندهم أم أخرج من البيت؟ يقول إني أسكن عند بعض أقاربي وهم مسلمون في الخارج ولكن من الباطن كفار، فهم لا يصلون وأنا إنسان ملتزم ولله الحمد، فهل أبقى عندهم أم أخرج من البيت؟
فإشا خارج عنهم فافعل، لأن فرق الصلاة كفر، والصحابة كانوا لا يعدون ترك عمل من الأعمال كفرا سوى الصلاة. الصلاة تركها محبط للعمل، ترك صلاة واحدة محبط للعمل، حديث الصحيح من ترك صلاة فقد حبط عمله، وأما الذي في صحيح البخاري وغيره من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، وحبط العمل لا يكون مع بقاء الإسلام. وأما قولك في الباطن فإيمان الزنادقة أو إسلام الزنادقة والمنافقين هو الذي يكون بالظاهر، وأما هؤلاء فقد يكونون لا يصلون لكنهم لا يعتقدون أن الإسلام باطل، وإنما اعتادوا كما عاشوا في بلادهم أن لا يصلوا فلم يصلوا، ولا شك أن هذا كفر، لكنه ليس كالكفر الذي يكون الإنسان فيه مسلما في الظاهر وكافرا في الباطن، لأن هذا الكافر الذي يظهر الكفر الإسلام ويبطن الكفر هذا كفره من أغلظ أنواع الكفر، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وكانوا يظهرون أنهم مسلمون لكنهم في باطن أمرهم أنهم ضد الإسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: والدي توفي رحمه الله قبل أيام قليلة وعليه دين لشخص، وذهبت لصاحب الدين وطلبت منه أن يسمح عن والدي بهذا الدين وأن ينقله إلى ذمتي لسداده له على أكمل وجه، وقبل ذلك بكل سماحة من قلبه، فهل هذا مجدي جزاكم الله خيرا؟
نسأل الله أن يغفر لأموات المسلمين عموما. تحملك الدين عن أبيك هو مجدي، ويبقى تعلق للدين بذمة أبيك رغم تحملك. النبي صلى الله عليه وسلم في صدر الهجرة للمدينة إذا جاء إليه بجنازة سأل ميت هل عليه دين، فإن قالوا نعم قال صلوا على صاحبكم، فإن قام أحد فإن قالوا لا صلى عليه، فإن قال أحد الصحابة هي علي صلى عليه. جاء بميت فقيل فسأل النبي هل عليه دين، قالوا نعم 3 دنانير، قال هل ترك وفاء، قالوا لا، قال صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة الأنصار رضي الله عنه هي علي يا رسول الله، فقام النبي وصلى عليه. صار إذا لقي أبا قتادة قال ما فعلت الدنانير 3، فلما قضاها أبو قتادة رضي الله عنه وسأله النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلت الدنانير 3، قال قضيتها يا رسول الله، فقال الآن بردت جلدته. فقول صلى الله عليه وسلم ذلك يدل على أن الدين يبقى له تعلق بذمة المدينة الأصلي حتى يتم تسديده.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: تم بناء مسجد في بلدنا الذي يبعد عن الرياض 500 كيلو تقريبا، وهذا المسجد يفتقر إلى فرش وتكييف ومصاحف، ويوجد لدينا في مسجد آخر مصاحف زائدة كثيرة تم استلامها عن طريق وزارة الشؤون الإسلامية. السؤال: هل يجوز نقل بعض هذه المصاحف إلى هذا المسجد المحتاج؟ جزاكم الله خيرا.
هذا يحتاج إلى إذن الجهة المسؤولة عن توزيع المصاحف، لأنه لو ترك ذلك لمن أراد أن يتصرف لحصل عبث من المساجد، فما وضع في مسجد من المساجد صار من حق ذلك المسجد لا يخرج منه إلا بإذن الجهات المسؤولة عن المساجد.
أحسن الله إليكم. هذا سائل من الحضر يقول لدي عدة مساهمات في بعض الشركات، فهل في هذا المال زكاة؟ مع العلم أني لا أعلم كم تربح وكيف أخرج هذه الزكاة.
المساهمات التي تكون في المؤسسات النقدية كالبنوك الإسلامية الزكاة على أصل المال وربحه، والمساهمات التي تكون مع شركات تجارية تملك أعيانا وتشتغل بالتجارة في أنواع العروض ورأس المال أعيان ثابتة، إذا كانت تجارة فكما قيل في عروض التجارة وأن زكاة أصل المال وزكاة ربحه عند حول الأصل، وأما إذا كانت الشركات للاستثمار كشركة الكهرباء مثلا، إن كانت هذه الأسهم تتداول بيعا وشراء فحكمها حكم عروض التجارة، وإن كانت للاستثمار وقبض الأرباح فالزكاة إنما هي على الأرباح إذا استقر في ملك الشخص وحال عليه الحول حتى لو لم يقبضها، لو شغل عن قبضها من الشركة فحال عليه الحول وجبت فيها الزكاة، فإن قبضها واستهلكها قبل تمام الحول فلا زكاة فيها.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول سافرت قبل شهر إلى أحد الدول الخليجية وبقيت هناك أكثر من 15 يوم، وطوال هذه المدة أقصر وأجمع، هل فعلي هذا صحيح؟ وإذا كان غير صحيح فماذا أفعل؟ وما هي المدة المحددة للقصر والجمع؟ جزاكم الله خيرا.
إن كانت إقامتك في مدينة واحدة في البلاد التي ذهبت إليها لهذه المدة فإنك أخطأت في الاستمرار في القصر، قصر الصلاة والجمع، وإن كنت تنقل من مدينة إلى مدينة ولا تستقر في مدينة واحدة أكثر من 4 أيام فلا حرج عليك. وقول جمهور العلماء في مدة القصر أن أكثر ذلك إذا نوى أن يقيم أكثر من 4 أيام، فهذا هو قول الجمهور. أما ما فعلت أنت فلا إعادة عليك، لكن ينبغي أن لا يتكرر ذلك إلا إذا كنت تتنقل من بلدة إلى بلدة ولا تستقر في واحدة أكثر من 4 أيام. ولو كانت المسافة بين كل مدينة ومدينة مسافة غير طويلة العلماء أكثر ما قيل في غزوة في تبوك وفي عام الفتح المدة ما بين 19 يوما إلى 20 يوما، لكن ما كان الصحابة يعلمون أنهم سيقيمون في موقع واحد. أما الوقت الذي يعلمون بيقين أنه يقيم فهو في حجة الوداع، قادم صلى الله عليه وسلم صبيحة 4 وجلس اليوم 4، 5، 6، 7 وفي صبيحة 8 ذهب إلى منى، والمسافة بين مكة ومنى قصيرة، فهو يستمر يقصر، فهذه المدة يعلمون أنه يعلم أنه مقيم 4 أيام تامة ومع ذلك يقصر، فما كان كذلك فهو يقصر ولا حرج عليه، وإذا علم أنه يقيم أكثر من 4 أيام فينبغي أن يتم الصلاة. وأما الإعادة لا أرى عليه على هذا السائل إعادة.
صلى الله عليكم. وهذا السائل يقول هل يجوز شرب الماء في صلاة النافلة؟
أرجو أن لا يضيق الوقت حتى يشربها ويصلي، لكن لو اضطر إلى ذلك وشرب في نافلة وقد اضطر فالصلاة صحيحة، لأنه يتسامح في النافلة بما لا يتسامح في الفريضة. النافلة يتسامح في إذا كان سائرا أن يصلي ولو إلى غير القبلة، ولو كان قادرا على الوقوف والصلاة إلى القبلة، يتسامح في الصلاة النافلة أن يصلي جالسا ولو قدر على القيام، إلا أن المصلي قاعدا مع القدرة على القيام له نصف أجر القائم.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
نعود مرة أخرى إلى الأسئلة. سؤال يقول: يوجد عندنا رجل متقدم في السن يؤدي صلاة المسجد وهو جالس على كرسي، وكرسيه ثابت في الروضة خلف الإمام، وطلب الإمام إبعاد كرسيه من قبل المؤذن ورفض المسن ذلك، تكلم على الإمام داخل المسجد، فكيف يتعامل مع هذا الرجل المسن مع أنه ربما تأخر؟
لا شك أن القرب من الإمام في وسط الصف وتحصيل الصف الأول قد جاء الترغيب الصحيح به من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لو حتى لن تجدوا إلا أن تستهموا، أي تضعون القرعة لمن يصيب المكان. لكن ينبغي أيضا أن يحصل الرفق بأمثال هذا الشخص المسن والصبر عليه، وهذا بإمكان الإمام والمؤذن، فالصبر عليه والتسامح معه لسنه ولرغبته في التقدم. فإذا جاءت الإقامة هو لم يحضر يبعد كرسيه عن موقعه هناك.
أحسن الله إليك. وهذا أو هذه سائلة تقول: ما هو القول الراجح في زكاة الحلي المعدل للاستخدام، وما هو القول الراجح في تارك الصلاة، هل هو كافر أم لا، وهل الكفار والمنافقون يرون ربهم يوم القيامة؟ وهل الكفار والمنافقون يرون ربهم يوم القيامة؟
الحلي إذا بلغ نصابا إن كان لا يستعمل فتجب فيه الزكاة عند عامة أهل العلم، لا أعلم أحدا قال إنه لا زكاة فيه، وإن كان يستعمل ففيه الخلاف بين أهل العلم. والراجح الذي قام عليه الدليل وجوب الزكاة في الحلي إذا بلغ نصابا، ونصاب الذهب 20 مثقالا، ونصاب الفضة 200 درهم، ويتقدر بالنسبة للذهب بالوحدة الوزن المتعارف لديها عليها عند الصاغة 85 جرام من ذهب خالص لا خلط فيه، لأن المثقال 4 جرامات وربع، فضرب 4 وربع في 20 ينتج 85 جرام. فإذا كان فيه خلط ولو قليل يحتاط ويكون الزكاة على 85 جرام لا خلط فيه. والصحيح أنه يجب لبس أو لم يلبس لعموم الأدلة. وأما الخلاف فإن مذهب الشافعي مذهب أبي حنيفة أن الزكاة تجب في حلي المرأة، في الحلي المستعمل، وهو رواية في مذهب أحمد وقول للشافعي. والقول الآخر أنه لا زكاة فيه وهو مذهب مالك، ورواية في مذهب أحمد، والقول المنصور في مذهب الشافعية. والأدلة تدل على وجوب الزكاة من حيث العموم: ما من صاحب ذهب ولا فضة، صاحب ذهب أو فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له الصفائح من نار. وحديث الكنز الذي يمثل له يوم القيامة شجاعا أقرع، أي صلا عظيما قد ذهب شعر رأسه من طول عمره وخبث سمه، فيطلب ويفر منه فيلحق فيقف يتقيه بيده فيقضمها كما يقضم الفحل الجمل الهائج. إذا لحق رجلا فوقف يقضم يده من الغيظ. هذا الصل يقضم يد صاحب المال ويقول: أنا كنزك، أنا مالك. يفعل به ذلك طول يوم الموقف حتى يقضى بين الناس. والصفائح من النار تصفح يكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما برت ردت إلى النار حتى يقضى بين العباد. هذه نصوص عامة، لكن يصدق على أن مالك الحلي أو مالكة الحلي صاحبة هذا الذهب. ثم الحديث الخاصة قصة المسكتين التي رآهما النبي صلى الله عليه وسلم وأمثال ذلك عدة. فهذا فيما أظن هو القول الراجح في زكاة الحلي إذا بلغ نصابا ذهبا كان أو فضة.
تسأل عن تارك الصلاة وهل كفار يرون؟
أما الكفار فالله يقول: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ويقول عن أهل الإيمان: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة إلى ربها ناظرة. الآية الأخرى بالضاد ناظرة من النظارة، دليل على الأنس والسرور والصحة. وتأتي إلى ربها ناظرة تنظر إليه. والنبي قال عن المؤمنين: إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس ليس دونها سحاب، إلى آخر الحديث المعروف في أحاديث الرؤية. وأما الكفار فقيل يرونه في الحساب، لكن رؤية تبكيت وإذلال لا رؤية إكرام وتنعيم. والقول الحق أنهم لا يتنعمون برؤيته فلا يرونها. وأما أهل الإيمان فإنهم يزورون ربهم جل وعلا في يوم الجمعة ويكشف لهم عن وجهه، فلا يكونون في نعمة ولذة وسعادة كالذي يحصل لهم إذا نظروا إلى وجه ربهم جل وعلا.
صلى الله عليكم وبارك فيكم. هذا سائل رمز اسمه إلى أبو سالم، يقول فضيلة الشيخ، ما حكم الجلوس مع إنسان يدخن؟ وإذا زارني أحد يدخن فهل أمنعه من التدخين في بيتي؟ وإذا رفض فماذا أفعل؟
أولا، التدخين هل هو طاعة أو معصية؟ وشرب الدخان هل هو مباح أو محرم؟ لا شك أن الدخان من المحرمات، وأن ارتكاب الفعل المحرم منكر من المنكرات، والنبي يقول عليه أفضل الصلاة والتسليم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي الحديث الآخر بغير هذا اللفظ قال في آخره لما ذكر بقلبه: وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. فيجب على كل من قدر أن ينكر على شارب الدخان في منزله أو في الطريق أن ينكر، لكن يكون الاستنكار والإنكار برفق وشفقة، وبما يمكن أن يؤثر في نفس مرتكب المنكر. وأما إذا كان في بيتك فامنعه، فإن أبى فمره بأن يخرج من البيت، لأن إقرار صاحب المنكر على منكره مع قدرة الإنسان على إزالة المنكر أمر مخالف لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، والله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز لجدتي من الأم أن تكشف لزوج أختي؟
إذا كان زوج أختك، إذا كانت أختك هذه أختلك من الأم أو من الأم والأب، فإن زوجها زوج لابنة الجدة، فالجدة أم، فلا حرج أن تكشف وجهها أمام زوج ابنة بنتها. نعم.
هذا سائل يقول: أنا ولله الحمد أؤدي العبادات في وقتها، ولكن يحصل مني في بعض الأحيان معاصي مثل مشاهدة التلفاز والغيبة، فما هو الطريق الذي يدفع عن هذه الأمور مع أني حاولت كثيرا ولكن دون فائدة؟
الإرادة، أن تكون عندك إرادة قوية. الذنوب وإن صغرت في نظر الإنسان فإن تكاثرها ولو كانت صغيرة تجعل الأمر خطيرا، كما أن المطر ينزل قطرات لكن تسيل من تلك القطرات أودية. الذنب إلى الذنب يجتمع معه ذنوب كثيرة، وقد تغمر القلب فيقل نشاطه ويضعف أثره، والقلب إذا صلح صلح الجسد كله. نعم.
وهذه ثلاثة أسئلة من مدينة ميلوز الفرنسية. أولى هذه الأسئلة: هل يجوز ممارسة الرياضات التي فيها ضرب للوجه؟
ضرب الوجه؟
نعم.
الحقيقة أن هذه ليست رياضة، لكن إذا كان في الوجه مرض لا يشفى إلا بتدليك وضرب غير يضار فهذا يكون علاج. وأما الرياضة التي يضرب الوجه حتى يشتد اللحم ولئلا يسترخي اللحم بسرعة فعمل لا شك أنه سيء، لكن هل هو محرم؟ لا، المحرم ضرب الوجه سخطا على المصيبة استنكارا لما يحصل ذاك الفعل من المحرمات. التي قال عنها سيد البشر: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. فأولئك يفعلون ذلك سخطا على القضاء والقدر واعتراضا على تدبير الله بخلقه، وإن لم يكونوا يقصدون ذلك. أما ما يتعلق بالرياضة فإن كان يفيد صحيا للجسد ويقوى معه وينفع في مكافحة أمراض وجرب ذلك طبيا فقد يقال أنه لا حرج، إلا أن ضرب الوجه من حيث هو منهي عنه حتى في التأديب. نعم. أما الملاكمة هذه فهي أشبه بعمل بهيمة الأنعام من الأعمال السيئة القبيحة التي لا يليق بالمسلمين أن يتعاطوها. فإن الملاكمة المصارعة الجائزة في الإسلام هي المشادة، أي الاثنين يلقي بصاحبه للأرض، وأما الضرب والصفع وأمثال ذلك فإنما هي أعمال بهائمية ليست من الأخلاق في شيء، بل هي من المحرمات.
سؤالهم الثاني: رجل له أخت من أمه، وهذه الأخت لها أخوات من أبيها، فلا علاقة بين هذا الأخ وأخوات أخته، فهل يجوز أن يتكلم مع أخوات أخته عبر الهاتف أو أن يراهم دون حجاب؟
أما أن يتكلم معهن بسؤال عن شيء أو عن أخته أو غير ذلك من الأمور المباحة فلا حرج، إذا كان الكلام كلاما فيه العفة. وأما أن يراهن بدون حجاب فلسنا من محارمه فلا يحل ذلك.
السلام عليكم. ثالث أسئلتهم: ما هو الصحيح من أقوال العلماء في تسليم المأموم؟ هل يسلم مع الإمام أم حتى ينتهي الإمام؟
المأموم لا يسلم إلا بعد ما يسلم الإمام، لكن هل إذا سلم الإمام التسليمة الأولى يحل له أن يسلم أو ينتظر حتى ينتهي من تسليم التسليمة الثانية؟ الأولى أن ينتظر، لكن لو سلم بعد التسليمة الأولى صح الصلاة ولا حرج. أما أن يسلم مع الإمام مقارنا له فلا يجوز، فإن سبقه لم تصح صلاته.
صلى الله عليكم. هذا سائل من ليبيا يقول: انتشرت عادة منذ القدم ولا تزال حتى اليوم، وهي عندنا تسمى باسم الوحم، وهذه العادة تقول أن المرأة الحامل لو مثال أن المرأة اشتهت تفاحة أو وهي حامل ولم تستطع الحصول على التفاحة ظهرت في جسم الطفل جلدة كبيرة كأنها تفاحة، وقف على ذلك، وهذا الشيء وقع بالفعل. يقول: وهذا الشيء وقع بالفعل، يكون جلده في جسم الطفل بعدها.
في أول السؤال
يقول: انتشرت عادة منذ القدم عندنا باسم الوحم، وهي لا تزال حتى اليوم، وهذه العادة تقول أن المرأة الحامل لو مثال لو أن المرأة اشتهت تفاحة وهي حامل ولم تستطع الحصول على تفاحة ظهرت في جسم الطفل جلدة كبيرة كأنها تفاحة، وقف على ذلك، وقد حصل هذا بالفعل.
هذا كلام لا وزن له ولا اعتبار. أما التوحم وأمثال ذلك فهذا يحصل، لأن حال المرأة الحامل الحبلى وحال نفسها ليست كحالها عندما تكون خالية. أما أن مجرد التفكير في شيء من الأمور يجعل في جلد الجنين شبه جلدة ذلك الشيء المتفكر فيه، إذا لو فكرت في عنز أو شاة أو بعير أو حمار يكون في ظهر هذا الجنين لون ذلك الجلد، هذا كلام ساقط لا أصل له. والعبرة بما يأتي عن الشارع أو يثبت طبيا بالتجارب. نعم.
أحسن الله إليك. يقول: انتشرت في الآونة الأخيرة دورات في البرمجة العصبية، وهي تقوم على فهم نفسية المخاطب، وجميع قواعد هذه وجميع قواعد هذه البرمجة ونواميسها من علماء غربيين، فهل يجوز الدخول والمشاركة فيها؟
يقولون الحكم على الشيء فرع عن تصوره. أنا لا أتصور هذا الشيء المسؤول عنه، لا أعرف كيفية هذا الشيء، لكن إن كانت هذه البرمجة تأتي بفوائد علمية ينتفع بها الناس فالعبرة بالنتائج وليس بمجرد الوسائل. إن كان يتحقق بها بهذه البرمجة فوائد علمية دون أن يصاحبها أضرار وأخطاء أكثر مما يتحقق بها فلا حرج. نعم.
وهذا سؤال يقول: ذهبت لاستخراج ورقة لإصلاح السيارة عقب حادث وقد ألزموني بدفع التأمين، فهل أدفع أم ماذا أفعل؟
ادفع التأمين لأنك لا تستطيع إصلاح سيارتك إلا بأن تدفع، لكن أنت لو احتجت إلى ذلك لا يحل لك أن تأخذ شيئا من الشركة المؤمنة إلا بقدر ما استلمت هي، فلو صدمت سيارتك واحتاج إصلاحها إلى 1000 وأنت لم تدفع لهذه الشركة إلا 300 لا يحل لك أن تأخذ أكثر مما دفعت. الشركة لا تقوم بحراسة السيارة عن أي إصابة، ولا شك أن التأمين التجاري أو التأمين على الحياة كل ذلك من أكل المال بالباطل. نعم.
يقول أحسن الله إليكم: ما يعطون المصدوم يعني اللي وقع عليه الحادث؟
لا، هو المقصود بهذا هو ما دفع تأمين، ما دفع التأمين في الأصل اللي قالوا عليه لما جاء بصلح السيارة، قال لا أول شيء تدفع التأمين إلا ما نعطيك السلاح.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول من الجزائر: هل صوت المرأة عورة أم لا؟ وهل يجوز للنساء التحدث عبر الانترنت مع العلم ان الرجال يسمعون صوتها؟
المراه ماموره بان لا تخضع بالقول وان لا تتحدث بما يطمع السامع، واما ان تكلم الرجل بكلام فيه الجد تخبره بعلم او خبر ما دون أن يرى منها أو يسمع ما يطمعه فيها فلا حرج. علماء الإسلام منهم من تلقى العلم على نساء، وعن الشيخات الحديثية في مشايخ كثير من علماء نساء وأمهات المؤمنين ونساء الصحابة، نشرنا العلم الذي تلقيناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والممنوع سماع صوت المرأة الذي يطمع فيها أو يجعل الإنسان يتلذذ بذلك السماع. نعم.
وهذا يقول: ما حكم من استهزأ بالدين أو أعجب بالكفار، وما حكم من لعن الدين، هل هو كافر؟
من لعن دين الإسلام فهو كافر لا شك، ومن استهزأ بالدين فهذا حكم المنافقين. أما إذا استهزأ بتدين إنسان وقال إنه ليس بصادق في هذا القول فهذا تعد على ذلك الإنسان، والعبرة بالمقاصد، إنما الأعمال بالنيات. فإذا قال يستهزأ بتدين فلان وقال ما قصدت الدين قصدت فعله هو، إن كان صادقا ما قصد إلا فعله فهذا عدوان على الشخص وتعدي، وإن كان يقصد الدين الإسلامية فهو كفر. الله قال للمنافقين الذين قالوا إنما قلنا ما قلنا نخوض ونلعب، قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نعم.
السلام عليكم. وهذا يقول: أرض أوقفها جد العائلة على بيت أحد أبنائه لمساعدته على الضيف أو لمساعدة الضيف، وحيث أن الضيف قد انقطع في السنوات الأخيرة، فما حكم الشرع في هذا الوقت؟ هل يعود على هذا الموصى له أم أنه عام لجميع الورثة أفتونا جزاكم الله خيرا.
بل الأعمال بالنيات، ما دام أن الموقف جعله الإعانة على القيام بحق الضيف، فإنها إذا انقطعت الضيافة تصرف غلة هذا الوقت في وجوه البر. فإذا عادت الضيافة ورجع الناس إلى ما كانوا عليه في السابق من ركوب الطريق، وصار المسافر ابن السبيل واحتاج إلى الضيافة، وزالت المظاهر التي وجدت الآن في توفر مطالب المعيشة في فنادق ومطاعم ومخابز وكل شيء، إذا فرض أن هذه الأشياء زالت رجع الوقف إلى ما كان عليه في الأول. لكن عندما يستغنى عنه في ظرف من الظروف ووقت من الأوقات، يكون هذه الفترة بمنزلة وقف انقطع مصرف غلته، فتصرف في مصرف آخر يشابه ذلك الشيء. نعم.
أحسن الله إليكم. قرب شهر رمضان، نسأل الله أن يبلغنا إياه، فهل من نصيحة لنا لشحد الهمم؟
لا شك أن رمضان موسم عظيم للراغبين في المتاجرة مع الله جل وعلا، والمتاجرة مع الله تنجي من عذاب أليم كما قال الله: أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله، إلى آخر الآية. وكان السلف يسألون ربهم أن يبلغهم رمضان أشهرا، فإذا بلغوه وبلغهم سألوا ربهم أن يتقبل منهم عملهم في رمضان. والنبي صلى الله عليه وسلم بشر أصحابه لما قدم شهر رمضان، بشرهم ليستعدوا، وأخبرهم عن كثرة الثواب فيه وعظيم أجر العطاء في هذا الشهر، في شهر رمضان. وشهر رمضان يتميز عن الشهور بما ذكره الله عنه. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وأمرنا الصيام، فمن شهد منكم الشهر فليصم، إلى آخره. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن صيام رمضان أحد أركان الإسلام، فالتارك للصيام متعمدا لا عذر له ولكنه يرفض صيام رمضان قد هدم ركنا عظيما من أركان الإسلام، وينبغي أن يستعد الناس له ليس بالأطعمة ولوازم الأكل. لا شك أن الأطعمة ولوازم الأكل مما أباحه الله لعباده وأمرهم أن يأكلوا من طيبات الرزق، وهو الكسب الحلال، لكن الاستعداد المهم اغتنام الفرص وتعاهد القرآن الكريم بالإكثار من تلاوته لما له من الخصوصية في هذا الشهر، واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يدارسه جبريل القرآن كل سنة، والسنة التي توفي بعدها دارسه القرآن مرتين. فيحسن أن يقلل الناس من قراءة الصحف والمجلات، وأن يصرفوا جل ما يكون عندهم من فراغ عن العمل والشواغل في تلاوة القرآن، وأن تكون التلاوة تلاوة متأنية يتلذذ الإنسان بالقراءة ويتفكر في أنه يتكلم بكلام رب العالمين، كأنما يخاطب الله جل وعلا. وإذا مر بآية رحمة سأل ربه، وإذا مر بآية عذاب تعوذ، وإذا مر بآية تسبيح سبح، وقد كان النبي يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم في صلاته. فحري بمن يهتم بالقراءة أن يقرأ ويستحضر هذه المطالب وسيمر بآيات كثيرة فيها ما يدل على الرحمة، وآيات أخرى فيها ذكر العذاب وذكر مصارع الأمم. فيستحضر وهو يقرأ في ذهنه الحوادث والرغبة إلى الله جل وعلا بأن يدفع عنه السيئات ويتجاوز عنه، ويعزم على أن يحافظ على صلاة التهجد مع الجماعة، وأن يحافظ على حضور المساجد والإكثار من تلاوة القرآن فيها. ونسأل الله جل وعلا أن يبلغنا شهر رمضان، وأن يوفقنا لصالح العمل، وأن يتقبل منا ذلك، يتجاوز عن سيئاتنا. ثم إن النبي أخبر صلى الله عليه وسلم أن من فطر صائما كان له مثل أجر الصائم، من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء. ولما قال الصحابة رضي الله عنهم: ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم، قال: يعطي الله هذا الأجر من فطر صائما على تمرة أو مذقة لبن أو جرعة ماء. والله المستعان.
هذا السائل يقول: معي مبلغ من المال ولم يزد ولم ينقص ولم أستجر به، هل عليه زكاة؟ وحيث أني لم أزكي منذ سنتين، هل عليه شيء فيما مضى؟
نعم، عليه الزكاة في العام الماضي والعام الذي تلاه. لا يشترط في الزكاة أن يكون المال متحركا، فمن ملك مالا زكويا من الذهب والفضة والنقود وحال عليها الحول ففيه الزكاة. وأما زكاة بهيمة الأنعام ومحاصيل الثمار ومحاصيل الزراعية فحكمها أيضا معروف. نعم.
وهذا سؤال يقول: هل يجوز الدراسة في جامعة مختلطة للحصول على دبلوم للعمل في بلاد الإسلام مع أن فيه اختلاط؟
لا يجوز الدراسة في جامعة مختلطة إلا إذا لم يجد جامعة غير مختلطة، وإذا ابتلي بالدراسة في جامعة مختلطة فليتجنب مجالسة الطالبات، وليحذر من الجلوس بجانب أي واحد منهن، فإن لذلك أثرا بالغا على نفس المسلم، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، يسوف له ويسول ويقول: انظر ولن ترى، أو كأنك إنما تخاطب، ثم نظرة تليها نظرة توقع في القلب أسباب الفساد، فنسأل الله العافية. والمسلمون الآن كأنما يلهثون للاقتداء بالكفار، فنسأل الله أن يوفق المسلمين للاعتزاز بدينهم والمحافظة عليه والاستقلال عن اللهث وراء الكفار مثل الغرب والشرق، إنه مجيب الدعاء.
وهذا سؤال سائل يقول: هل يجوز صيام يوم الجمعة ويوم السبت فقط والمداومة على ذلك؟
لا، ما الذي يحمله على أن يصوم يوم الجمعة والسبت؟ أما يوم الجمعة فقد جاء الحديث الصحيح القوي في المنع، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى نسائه صائمة يوم الجمعة قال: أصمت يوم أمس؟ قالت: لا. قال: أتصومين غدا؟ قال: أفطري. وجاء الحديث، لكنه ليس بصحة الحديث الخاص بالجمعة، إنها عن تخصيص يوم السبت بالصيام. أما صومهما معا لقضاء واجب من كفارة أو عن صيام رمضان أو صام يوم التاسع والعاشر فلا حرج، أما تقصد تخصيص الجمعة والسبت الصيام فخلاف السنة.
يقول: ما هو الجواب الصحيح على من يقول أن الواجب على المسلمين أن يتبعوا القرآن والسنة، وهو يريد بذلك أن الناس يتركوا العلماء ويرجعون إلى القرآن والسنة؟
لا شك أن الذي يجب علينا أن نأخذ به إنما هو القرآن والسنة، ويلحق بذلك قول النبي: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، وبقوله عليكم بالسنة وسنة الخلفاء المهديين من بعدي. لكن هذه المقولة التي تدعو إلى ترك ما خلفه العلماء فهذه تدل على جهل القائل وعدم معرفته بقيمة هذه الثروة العظيمة للأمة الإسلامية التي يغبطها الغرب والشرق. فالأمة الإسلامية لا تشبهها أمة من الأمم الشرقية أو الغربية في ميراثها العلمي في سائر المجالات العلمية فيما يتعلق بالدين والدنيا. فالتنفير مما عليه العلماء ومن قراءة كتبهم، هل أحد في هذا الزمن عنده من فقه النصوص ومعرفة مقاصد الكلام في اللغة العربية وأثر الخاص والعام والمطلق والمقيد ما كان عند السلف رحمة الله عليهم؟ إنها مقولة فيها مجازفة فاحشة.
هذا يقول: ما حكم من كان في موضع فيه منكر ولا يستطيع ترك مكانه مع قيامه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟
إذا لم يستطع وهو ينهى عن المنكر ويأمر بالمعروف بلسانه فقد أدى ما يستطيعه، ولا يجب عليه الانتقال إلا إذا كان لا يستطيع أن يقوم يؤدي عباداته دون مضايقة ومضادة.
وهذا يسأل يقول: أنا رجل أعمل في مجال تداول الأسهم المحلية في أحد البنوك، وحيث أنني وصيت أسهم محلية، فما حكم راتبي حيث أني أشتري الأسهم وأبيعها بناء على طلب العميل في سوق الأسهم المحلية التي تشتمل على بنوك، مع ملاحظة أن البنك الذي أنا أعمل لا يعطي تمويل إلا بمرابحة إسلامية؟
الأسهم كما ذكرت أولا ما كانت من الأسهم التي هي أسهم نقدية فهذه لا يصلح بيعها بالمرابحة، وأما الأسهم في الشركات التي هي تملك أعيانا معروفة والنقد إذا وجد فهو تابع فلا حرج في ذلك. وأظن بعض الناس يحب أن يخرج من المسجد، فنقف عند هذا الحد، صلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه وسلم.
يسألون عن استمرار اللقاء، كثير من الناس تسأل عن استمرار.
لا معنى، ولم يبقى على رمضان سوى يمكن 3 أيام كلها الاثنين، إن لم يصادف يوم الاثنين يوم تحري، لكن أيام الاثنين المقبلة التي قبل يوم الاثنين الذي قد يكون صياما أو يوم تحر فإن شاء الله يكون فيها لقاء في هذا المكان. صلى الله على نبينا محمد وعلى
آله.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده وخليله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم وتمسك بسنتهم إلى يوم الدين، وبعد. يقول الله جل من قائل: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ويقول سبحانه: سيذكر من يخشى. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم الحديث الذي رواه مسلم وغيره: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالها صلى الله عليه وسلم 3 مرات، فقال الصحابة: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ومقتضى ذلك، مقتضى ما دلت عليه الآيات القرآنية والسنة النبوية، أن يكون المسلمون متعاونين متناصحين متآلفين فيما بينهم، مهتمين بما يصلح شأنهم ويدفع عاديات السوء عنهم، ويؤلف ذات بينهم لأن هذا من فوائد التذكير والذكرى والتناصح والنصيحة. وإذا فعل المسلمون ذلك فيما بينهم وتجنبوا أسباب الوقيعة وغلبوا أنفسهم لأن لا تنساق وراء الضغائن المؤلفة للأحقاد والشقاق ساد بينهم التعاون. وسلموا من أسباب زرع الشقاق والخصام فيما بينهم وحرص بعضهم على التماس العذر للآخرين وتجنب اللوم ودواعيه. والمسلمون وهم الأمة خاتمة الأمم ودينهم الدين الشامل الصالح لكل زمان ومكان إذا قام به المسلمون وحققوا مقاصده بما يجمع بينهم ويعينهم على الأخذ بالأسباب الواقية مما يفت بأعضادهم أو يسلط عليهم أعداءهم. نجوا في الأزمات من أن تحيط بهم وخرجوا من المشاكل بحلول إسلامية سليمة. ومقتضى النصيحة إخلاص العبادة لله جل وعلا وتعظيم شرعه والاهتمام بالدعوة إليه لنشره والدفاع عنه وتمهيد السبيل لانتشاره، لأنهم إذا لم يفعلوا فكل من يخالفهم في الدين عدو لهم، وإن اختلفت مناهج المخالفين ومللهم، لأنه كما هو معلوم الكفر في مواجهة الإسلام ملة واحدة. وما أخذ المسلمون ووقعوا تحت مظلة المهانة والذلة إلا لما فرطوا بدينهم ولم يعظموا شعائر الله جل وعلا التي يحب الله سبحانه وتعالى أن تعظم، واتبعوا أو اتبع أكثرهم أهواءهم وغلبوا متطلبات النفوس التي لا يحكمها الشرع ولا تقيدها ضوابطه وأصوله، فاستطاع العدو الداخلي من النفس الأمارة بالسوء والأعداء الخارجون عن المجتمع الإسلامي أن يتسلطوا على المسلمين. وأخبار التاريخ قديما تبين أن المسلمين ما وقعوا في دائرة المذلة إلا لما هان دينهم عليهم وفقدوا التعاون فيما بينهم ولم يأخذوا بأسباب الذكر والتذكير ولم يقوموا بواجب النصيحة في مقاصد مناهجها التي اشتمل عليها حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. والعصر الذي نعيش فيه يعتبر من أحلك العصور بالنسبة للأمة الإسلامية، لأنها سبقت في ميادين التقدم الصناعي واستشرى فيما بينها الخلاف وتسلط في كثير من بلادها من لا يهتم بأمر الدين ولا يجعل دينه مهيمنا على سلوكه وعواطفه. أكثر من يتدين يحب أن يكون الدين محققا لأغراضه، ولهذا إذا عصفت الفتن ما استطاع أن يقف في وجهها إلا من كان مؤمنا صادقا في إيمانه مستعينا بالله جل وعلا على كل ما يواجهه آخذا بالأسباب المنقذة من الورطات بإذن الله جل وعلا. والمصطفى صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأمم يوشك أن تتداعى على الأمة الإسلامية، ولا ندري هل هناك ما هو أسوأ من الحالة التي فيها المسلمون الآن، العلم عند الله، لكن التداعي الذي حصل من الكفار واشتدت وطأتهم على البلاد الإسلامية ثم على المسلمين في البلاد التي هي ذات أقليات إسلامية سببه الأعمال السابقة لهذه الفترة من تعطيل لمقاصد الشريعة وترك لكثير من واجبات الدين ووقوع في ما يخرج من الملة من الشرك الأكبر دون أن يحصل عقاب لمن يرتكب ذلك إذا صمم عليه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها، قال الصحابة له أمن قلة نحن يومئذ؟ قال لا، أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. هذا العدد الكبير في التعداد للمسلمين الدول المتقدمة المتطورة المتجبرة لا توجد دولة منها يبلغ عددها تعداد المسلمين، وربما قاربت بعض الدول أن تتفوق عليها عددا، لكن العبرة بالعدد وليس بالعدد، والعدد إنما هي بأمور معنوية وأمور مادية. المعنوية الإيمان الذي ينفي الوهم الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يوشك أن تتداعى عليكم الأمم، وحب الحياة التابع للوهن لأنه حب لا يصاحبه الأخذ بالأسباب المحققة للحياة السليمة، وإلا فكل إنسان يحب الحياة إلا من أصابته بلوى، نسأل الله العافية من كل بلية، ففضل الموت على الحياة، إما بلوى المخاوف المتنوعة التي تأتي في آخر الزمان كما في الحديث الذي يمر الرجل بقبر ويتمنى أنه مكان صاحبه، وما ذاك إلا ليخرج مما هو فيه. والناس لا شك محتاجون إلى تقوية الصلة بالله جل وعلا بالتوبة والإنابة والقيام بواجب فرائض الإسلام والتناصح فيما بينهم والتذاكر والتذكير والاجتهاد بالدعاء والالتجاء إلى الله جل وعلا ليكشف عنهم الغمة التي أضلتهم ويدفع عنهم الخطر الذي يتدهمهم، فإنه لا منجاة لهم إلا بحصول لطف الله جل وعلا ورحمته، ورحمته قريب من المحسنين. فأسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يهيئ لأمتنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، وأن يحقق لها اجتماع الكلمة والتعاون على البر والتقوى والتناهي عن الإثم والعدوان، وأن تقوم بتعظيم أحكام الإسلام وتحريم ما حرم الله ورسوله وتحليل ما أحل الله ورسوله، والأخذ بالأسباب المعينة على مواجهة الصعاب، إنه سبحانه وتعالى مجيب الدعاء. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وفي علمكم، ونستأذنكم بعرض بعض الأسئلة حتى تتم الفائدة، مع العلم أن هذا اللقاء سوف أو ينقل الآن حاليا على شبكة الأنترنت، وسوف إن شاء الله نستقبل الأسئلة التي تريدنا عن طريق الأنترنت. أولى هذه الأسئلة، سائل يسأل ويقول: لدي محل تجاري مواد مكتبية وعلي زكاة، فهل يجوز أن أزكي منه بحيث أقوم بتوزيع مواد مكتبية وقرطاسية إلى جمعيات خيرية، وأسر فقيرة لا تستطيع شراء مواد قرطاسية في بداية السنة، مع العلم أن دخل المحل ضعيف جدا؟ نفتونا جزاكم الله خيرا.
عروض التجارة من أطعمة أو مواد قرطاسية أو غير ذلك مما يتداول بين الناس، إنما تقدر قيمته وتدفع الزكاة نقدا للمحتاجين، ولا تدفع دفتر أو قلم أو معدات أخرى من لوازم الدراسة لتكون زكاة، وإنما يقدر المال الموجود في المتجر أصله وربحه، فإذا تم حول لأصل التجارة نظر في مقدارها. فإذا فرض أن بدء هذا المتجر بعشرة آلاف ونتيجة التداول والبيع والشراء عند تمام الحول صار عشرين، يزكى أصل المال وربحه لأن عرض التجارة ربحها حوله حول الأصل، لو لم يتحقق الربح إلا قبل تمام السنة بفترة وجيزة ضم الربح إلى أصل المال وزكي جميعه.
أحسن الله إليكم. سؤاله الثاني يقول: لدي أرض اشتريتها قبل 8 سنوات وعرضتها للبيع، ولكن خلال هذه السنوات نزلت القيمة في أول السنة الماضية حيث رجعت إلى القيمة الأصلية، ولم أقم بزكاة طوال السنوات الماضية الثمان إلا مرة واحدة، فهل علي زكاة فيما مضى أو أكتفي بالزكاة لسنة واحدة؟ جزاكم الله خيرا.
الأراضين إذا اشتريت، اشتريت الأراضون طلبا للربح فهي عرض من عروض التجارة تجب فيها الزكاة في كل سنة ما دامت معدة لهذا الغرض للاتجار وطلب الربح، وفي كل سنة ينظر ما تساويه لو أريد بيعها، ثم تدفع الزكاة على ما تساويه وليس على ما يريد أن يبيعها به، لأن الإنسان قد يشتري الأرض وهو لا يبيعها إلا بكذا، لكن لو عرضها لمن يزيد قد لا تساوي القدر الذي يريده، فالزكاة إنما تجب في القدر المتيقن، وهي تجب في كل سنة وليس في سنة واحدة.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: خالي متزوج امرأتين، إحداهما عمتي والأخرى من أجنبية، فتزوجت ابنته التي من عمتي، فهل يجوز لزوجته الأجنبية أن تكشف أمامي وأن أكون محرما لها أم ألا؟ أفيدون مأجوري؟
لا، لا يجوز لك لها أن تكشف أمامك، فإن زوجة العم وزوجة الخال ليست محرما لابن أخت زوجها أو ابن أخيه، وإذا كان للرجل زوجتان فتزوج ابن أخيه أو ابن أخته بنت إحداهما فإحداهما هي التي تكون من محارمه والأخرى ليست من محارمه. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: أليس حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الليل مثنى مثنى مقيد بفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث صلى 11 ركعة و13 ركعة، وأن الزيادة خير مشروعة؟
هذا السياق لا يقتضي القيد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أفصح العرب على الإطلاق، وقوله مثنى مثنى بهذا اللفظ يدل على التكرار الذي لا ينتهي إلا إلى حد، إلا لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثنى مثنى حتى يصلي 11. الذي قال في الحديث الآخر لما قال مثنى مثنى قال: فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توثر له ما مضى وما صلى. فينبغي للإنسان أن يقرأ الحديث بكامله وأن يقرأ الأحاديث الأخرى، والذين قالوا 11 ركعة لا يستطيعون رد ما جاء من الحديث 13 ركعة كما في حديث عائشة وأم سلمة وابن عباس، وذلك كله في الصحيح. ثم هل يظن من يكون في هذا العصر أنه أعلم بفقه اللغة العربية ومقاصد الشريعة من الصحابة والتابعين وتابعيهم؟ وقد ثبت أن من الناس من كانوا يصلي جماعة 39 ركعة في صلاة التهجد، والعلماء لنا ذكروا عن بعض أهل العلم المقتدى بهم كم كانوا يصلون، ولا أعلم أحدا من المتقدمين عاب من يصلي أكثر من 11 ركعة أو 13 ركعة. وإني أنصح طلاب العلم أن يحرصوا على مطالعة كتب الأحاديث والآثار التي ألفها أئمة العلم في صدر هذه الأمة، فقد لا يجد أي مشقة في التتبع في هذا الوقت الذي قامت فيه الحجة على طالب العلم، بحيث يستطيع أن يطلع على أكثر ما دون من الأحاديث والآثار بهذه الوسائل الجديدة. وإلى عهد قريب قل أن تجد مسجدا في المملكة يصلي أقل من 23 ركعة في التهجد في رمضان. صحيح أن عائشة قالت ما زاد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، لكنها هي قالت صلى 13 ركعة فيما تروي عنه صلى الله عليه وسلم وأم سلمة وابن عباس، وكل ذلك في الحديث الصحيح. فلا يقيد اللفظ بمجرد العمل. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل القراءة، تقول عائشة يصلي 4 فلا تسل عن طولهن وحسنهن، ثم يصلي 4 فلا تسل عن طولهن وحسنهن، ثم يصلي 3، وهي تقول ذلك وتقول إنه يفتتح صلاة التهجد بركعتين خفيفتين. فهذا القول الذي ترويه ينقض على من يقول لا تصح الزيادة على 11 ركعة. فإذا كنت أريد أن أقلد فتقليدي لأئمة السلف في القرون التي شهد النبي صلى الله عليه وسلم لها بأنها خير القرون، أو لا من أن أقلد أحدا في هذه العصور.
أحسن الله إليكم وبارك الله في علمكم. سائل يقول سماحة الشيخ إني أرغب بشراء سيارة بطريقة الإيجار منتهي بالتمليك، ومن شروط الشركة بأن يتم دفع أولى 30% من قيمة السيارة والباقي على دفعات شهرية، هل هذا جائز وما هي الطريقة الجائزة شرعا حفظكم الله؟
صدر قرار من هيئة كبار العلماء بعدم جواز وصحة عقد الشراء الذي هو تأجير ينتهي بالتمليك، فالعقد لا ينقلب بذاته من تأجير إلى بيع أو من بيع إلى تأجير انتقالا آليا، فإن العقود إنما يشترط لصحتها الإيجاب والقبول. ثم هو في الحقيقة إيجار في ظاهره، والقصد التمليك، وإنما يريد البائع أن يحتاط لنفسه، فإذا عجز المشتري في آخر قسط اعتبرت الأقساط السابقة أجرة بالسيارة، ولهذا ينبغي إن أخذ بما صدر من هيئة كبار العلماء من عدم جواز هذا العقد. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: مأموم لم يأتي بسجدة ثانية من ركعة مع إمام، فما الذي يترتب عليه عندما يسلم الإمام؟
يقوم ويأتي بركعة، لأن هذه السجدة التي لم يفعلها هي ركن من أركان الصلاة، والركن إذا فاته وقته لم تصح تلك الركعة التي فقد منها، فيأتي بركعة في حكم، ويكون حكمه حكم المسبوق، ثم يتشهد، وإذا انتهى من التشهد بكامله سلم.
أحسن الله إليكم. سؤاله الثاني: ما الواجب على إمام المسجد عندما يقوم رجل يسأل الناس بعد الصلاة مباشرة حيث يشوش على المصلين، وهل إذا أمره بالسكوت أو الجلوس هل يدخل ذلك في قوله تعالى: وأما السائل فلا تنهر؟
لا شك أن المحتاج الفقير لا يجوز أن يمنع من سؤال إخوانه، كما أن الرجل الإنسان لا يجوز له أن يسأل تكثرا. النبي أخبر أن من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن المسألة لا تحل إلا لثلاثة، وبينها صلى الله عليه وسلم: رجل تحمل حمالة حلت له المسألة حتى يصيبها، ورجل أصابته جائحة حلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، ورجل أصابته فاقة يشهد له ثلاثة من أهل الحجية من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة حلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش. يقول صلى الله عليه وسلم للصحابي قبيصة: وما سوى ذلك يا قبيصة فسحت يأكلها صاحبها سحتا. لكن النبي ما قال للناس إذا سأل سائلا فانهروه وابدخوه، أما إذا سلكت السلطة مسلكا ومنعت التسول بسبب أن كثيرين من المتسولين يسألون وهم في غير حاجة ملحة، النبي حذر من المسألة وأخبر أنها تأتي خدوشا في وجه السائل المتسول، وأمر الإنسان أن يطلب الرزق بالجهد والعمل، لما قال رجل: لأن يأخذ أحدكم حبلة فيحتطب ويبيع خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه.
أحسن الله إليكم. وهذه أسئلة وردت من فرنسا وهولندا وليبيا والجزائر والإمارات، نذكر طرفا منها. سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبارك الله فيكم. سؤالي هو أني أدرس في كندا، وتقوم الحكومة بتقديم سلفة مالية لطلاب الدراسات الجامعية، وأحد شروط هذا العقد هو تسديد المال بعد التخرج مع نسبة محددة من الفوائد، وتطلب من الحكومة تسديد المبلغ بعد 6 أشهر من التخرج من الجامعة، أي أنه لديك فرصة 6 أشهر تجمع فيها المال وتسدد المبلغ ولن تحسب أي فوائد ضدك، ووالدي يطلب مني أخذ هذا القرض ووعدني بسداده بعد التخرج خلال هذه 6 أشهر قبل إضافة الفوائد إلى المبلغ المقروض، وأنا في حيرة من أمري، أفيدوني جزاكم الله خيرا.
القرض الذي يؤول في نهايته إلى ربح ربوي، إلى ربح، هو من جملة العقود الربوية، إذا كان بعد 6 أشهر تضاف إليه نسبة فهو عقد ربوي. أما إذا سلم من الشرط وصار القرض يدفع في أثناء الدراسة وأجله ينتهي بمضي 6 أشهر بعد الدراسة ولم يشترط فيه قرض ربح فائدة فلا حرج فيه.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل من ليبيا يقول: فضيلة الشيخ، بالنسبة لقيام رمضان، هل يجوز لمن ترجح لديه الدليل بعدم جواز الزيادة على 11 ركعة في قيام الليل أن يزيد على ذلك إذا صلى خلف إمام يرى جواز الزيادة كما في الحرمين؟ أفتونا جزاكم الله خير.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام الليل كله. فالذي يصلي مع الإمام فإذا صلى 10 ركعات قام وأتى بركعة ثم انصرف لا يتحقق له ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يعقل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه أفضل الصلاة والتسليم بيّن هذا الدين، بيّن أصوله وفروعه وأوضح للناس المحجة. ولو كان لا يحل للناس أن يصلوا في التهجد أكثر من 11 ركعة لبينه لهم صلى الله عليه وسلم. هو يطيل القراءة ثم إذا ركع يطيل الركوع إطالة تقرب من طول الوقوف في القراءة، ثم إذا رفع فعل مثل ذلك أو قريبا منه. وهؤلاء الذين يريدون أن يأتوا بالعدد ولا يحققوا الكيفية لا يصدق عليه صلى الله عليه وسلم. وعندي أن الإنسان الذي يرى أن هؤلاء المصلين الزائدين على 11 ركعة على خطأ، عندي أنه يخشى عليه أيضا من أن يكون قد ارتكب أمرا محرما فظيعا، لأن في ذلك اتهاما للسلف وأنهم لم يفهموا الشريعة عندما صلى كثير منهم أكثر من 13 ركعة. ولم ينكر عليهم، فالذين لم ينكروا عليهم أيضا كانوا يرون المنكر ولا يغيرونه، وفي ذلك إساءة ظن بالذين أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: خير الناس القرن الذين بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فهذا الحديث الصحيح ذكر قرن الصحابة وقرن التابعين وقرن أتباع التابعين. وفي حديث عمران بن حصين قال: لا أدري أعد بعد قرنه قرنين أو 3. فالواجب على كل إنسان إن كان أحاط اطلاعا بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم فلن يجد ما يعزز رأيه في مثل ذلك. وإن لم يكن أحاط وأراد أن يقلد بعض العلماء الذين اجتهدوا في هذا العصر ورأوا ما رأوا وقلدهم كثير من الشباب، فإني أرى أن ذلك مجانف للصواب.
أحسن الله إليكم. هذه الأخت من فرنسا تقول إنها حامل وتعاني من مرض نقص الحديد ونصحها الطبيب بعدم الصيام، وعليها أيام رمضان فائت ولا تستطيع القضاء في الأيام المتبقية من هذا الشهر كما لا تستطيع صيام رمضان المقبل، ماذا عليها؟ بارك الله فيك.
الله جل وعلا لم يجب على عباده عملا لا يستطيعونه، لا يكلف نفسا إلا وسعها. والصيام بين جل وعلا في القرآن الكريم أن من كان مريضا فلم يصم يصوم عدة أيام أخر، يعني إذا شفي من مرضه وقدر. والمريض الذي يستمر به المرض لم يصادف أياما أخر ليصومه. وينظر هل عليه كفارة؟ الصحيح أنها لا تجب إلا على الذي لو حاول الصيام لأطاقه، لكن فيه مشقة عليه. أما الذي لا يطيقه مطلقا ولا يستطيع فلا يجب، وإن احتاط وأطعم مسكينا عن كل يوم خرج من الخلاف فحسن، لكنه أمر غير لازم.
أحسن الله إليكم. هذه سائلة كذلك تقول إنها تعيش عند والديها ويريدون تزويجها من شاب بدون رغبتها، مع العلم أن عائلة هذا الشاب ليست على الجادة ولا يصلي منهم أحد، وهم ضد أهل السنة والجماعة، فماذا تفعل مع علم أن والديها يريدون السفر ببلادهم حتى يزوجنها هذا الرجل بدون رغبتها ولا حضورها؟ وهل يجوز لها أن تتزوج من رجل آخر صالح دون علمهما؟ أفتونا بارك الله فيكم.
لا يجوز لوالديها أن يلزموها بالزواج بمن لا تريده دينا. أما إذا كانت لا تريده لأمور دنيوية ففي المسألة خلاف بين أهل العلم فيما يتعلق بالأب وحده، لأن الأب في الغالب لا يتهم بإرادة السوء بأولاده، وما سواه فلا يجوز أن تلزم امرأة لا من جد ولا من عم ولا من أخ ولا غيرهم أن تتزوج بمن لا تريد. وإذا كان هذا الذي يريد أبواء هذه الفتاة تزويجها به يعتنق مذهبا غير مذهب أهل السنة والجماعة، فإنهم إن صمموا على ذلك ظالمون لها. وإذا استيقنت أنهم سوف يفرضون عليها الزواج بهذا الشخص وهي تستطيع أن تستقر في بلد لا يقدرون على إلزامها بالزواج من ذلك الشخص ولا تخشى على نفسها فلتبقى في ذلك البلد. إن الفتنة في الدين أعظم من الفتنة في الدنيا، والمرأة في الغالب بحكم الأسير عند الزوج يغلبها على نفسها ويغلبها ربما على دينها، وقل من النساء من تستطيع أن تثبت ضد رغبات زوجها في أمور دينية فضلا عن دنيوية. ومن تخالف الزوج مخالفة صارمة فهي من الندرة بمكان.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسيره حديثا أن من أصبح جنبا فلا يصوم، وقال حديث صحيح الإسناد، فكيف التوفيق بين هذا الحديث والأحاديث التي تجود الصيام؟ وهذا السؤال من الجزائر.
السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم يحمل بعضها على بعض لا لتتعارض. ماذا يصلح في حديث عائشة وأم سلمة وكل واحد منهم تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع وليس من احتلام، يصبح صائما وهو جنب من جماع وليس من احتلام؟
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. هذا السؤال سائل ويقول هل يجوز المساهمة في الشركات التي تتعامل مع البنوك الربوية، مع العلم بأن أصل الشركة حلال وعملها حلال، شركة في الصناعات الثقيلة، إلا أنها تتعامل مع البنك الربوي جزاكم الله خير؟
التعامل مع البنك الربوي في إيداع الأموال وسحبها منه وتحويل عليها وأمثال ذلك لا يؤثر على المساهمة في مثل هذه الشركات، وإن كانت تتعامل تقترض من البنك قروضا بفائدة ربوية وتضع فائض مالها والسيولة النقدية في البنك الربوي ليستثمرها لها عن طريق المرابحة الربوية، فلا يحل المساهمة في هذه الشركة. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: الجزائر يرجى بيان أقوال أهل العلم المعتبرين في مسألة التكفير التي عمت وطمت الكثير من الشباب المسلم، وخاصة تلك التي تكفر الحكام لمجرد ترك الحكم بغير ما أنزل الله، وكذلك بيان هل الأعمال شرط كمال أو شرط صحة للإيمان، نفع الله بكم.
تكفير مذهب أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون أحدا بذنب إلا ما كان من الذنوب المخرجة من الملة، كترك الصلاة عمدا، أو كاستحلال المحرمات لنصوص الشريعة كاستحلال شرب الخمر وأنه حلال، واستحلال أكل لحم الخنزير وأكل الميتة وأمثال المحرمات المعروفة من الدين بالضرورة، فإن من استحلها وقال هي حلال مباح يكفر. وأما أن يخطئ الإنسان في تأويل أمر من الأمور ويرى أن الشيء كذا ويكون مخطئا، فلم يزل السلف يتحصل بينهم خلافات في أمور ويشتد الخلاف، لكنهم لا يكفر بعضهم بعضا. ثم إن الحكم بغير ما أنزل الله، من اعتقد أن الحكم بالقوانين هو الحق، أو أنه حق مثل الحكم بكتاب الله أو سنة رسوله واعتقد ذلك، فهذا كفر. أما إذا ساق وحكم بالقوانين تبعا لما جاء كانت عليه الحال أو مجارات، فلا شك أنه ناقص الإيمان، فإن الإيمان ينقص بقدر ما يحصل له من الانتقاص، لأن العمل، وهذا جوابنا على شرط الكمال أو الإيمان، العمل يزيد الإيمان وينقص الإيمان، فالأعمال المخالفة لمقاصد الشريعة وارتكاب المعاصي هذه أعمال تنقص الإيمان، كما أن أداء العبادات المشروعة بمختلف أوجه أدائها على الوجه الصحيح يزيد الإيمان. ومذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والقرآن دل عليه، دل على أن الأعمال الصالحة تزيد الإيمان. والذي يؤسف له جرأة كثير من الناس على التكفير، ومن لازم التكفير المخرج من الملة أن النساء يحرم عليهن العيش مع أزواجهن، ومن مات لا يرثه ذووه، ولا تجب عليه نفقتهم، وأمور كثيرة. والعلماء بيّنوا أن الكفر أنواع وأقسام، الكفر المخرج من الملة هذا هو الذي لا ينفع معه عمل إلا الإيمان الذي يرد المرأة إلى حظيرة الإسلام. النبي ذكر أن المسلمين إذا ضرب بعضهم رقاب بعض كفر، ذكر أن قتال المسلم كفر وسبابه فسوق، وذكر كفر النعم. لكن لما يجعل ذلك تكفيرا للناس، ولهذا أهل السنة والجماعة علماء الإسلام في الصدر الأول ما كفروا أحدا بذنب، حتى لما جاء أمر المعتزلة وصرحوا بأن القول بخلق القرآن كفر، ما قالوا إن القائل كافر لا تحل له امرأته ولا يرثه أهله ولا يصلى خلفه، فإن خلفاء بن العباس لا أعلم أن أحدا من الأئمة قال إن الصلاة خلفهم لا تصح، وقد بدأوا بالمأمون ومن تلاه، حتى إن المعتصم الذي ضرب الإمام أحمد وجلد الإمام حتى أغمي عليه لما جعل الإمام أحمد يزيل ما مات من اللحم من أثر السياط، جعله الجراح يشتغل بمضعة وهو يقول اللهم اغفر للمعتصم، ما كفروه وقالوا لا تصح الصلاة خلفه، مع أنهم قالوا هذا كفر، أي القول بخلق القرآن. ينبغي لطلبة العلم وبخاصة الشباب الذين هم أكثر اندفاعا من غيرهم ألا يكونوا جريئين على تكفير الآخرين، لا تكفير السلطة ولا تكفير العلماء وطلبة العلم، ولا على تكفير من يخالفهم الرأي. لم يزل العلماء يختلفون ويخالف بعضهم بعضا، لكن ذلك لا يخرجهم إلى التكفير. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال لإنسان يا كافر وليس كذلك إلا حار قوله عليه، ومن قال لآخر يا عدو الله وليس كذلك إلا حار قوله عليه هو، أي هو صار عدو لله وهو صار الكافر، وجاء في ذلك الأحاديث الصحاح. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم، ونعود لأسئلة الحضور حتى لا يظنون أننا استأثرنا بأسئلة الإنترنت. سؤال أحد الحضور: إني أسكن عند بعض أقاربي وهم مسلمون في الخارج ولكن من الباطن كفار، فهم لا يصلون وأنا إنسان ملتزم ولله الحمد، فهل أبقى عندهم أم أخرج من البيت؟ يقول: إني أسكن عند بعض أقاربي وهم مسلمون في الخارج ولكن من الباطن كفار، فهم لا يصلون وأنا إنسان ملتزم ولله الحمد، فهل أبقى عندهم أم أخرج من البيت؟
فإيشا خارج عنهم فافعل، لأن فرق الصلاة كفر، والصحابة كانوا لا يعدون ترك عمل من الأعمال كفرا سوى الصلاة. الصلاة تركها محبط للعمل، ترك صلاة واحدة محبط للعمل، حديث الصحيح: من ترك صلاة فقد حبط عمله، وعمل الذي في صحيح البخاري وغيره: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وحبط العمل لا يكون مع بقاء الإسلام. وأما قولك في الباطن فإيمان الزنادقة أو إسلام الزنادقة والمنافقين هو الذي يكون بالظاهر، وأما هؤلاء فقد يكونون لا يصلون لكنهم لا يعتقدون أن الإسلام باطل، وإنما اعتادوا كما عاشوا في بلادهم أن لا يصلوا، فلم يصلوا، ولا شك أن هذا كفر، لكنه ليس كالكفر الذي يكون الإنسان فيه مسلما في الظاهر وكافرا في الباطن، لأن هذا الكافر الذي يظهر الكفر الإسلام ويبطن الكفر، هذا كفره من أغلظ أنواع الكفر، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وكانوا يظهرون أنهم مسلمون لكنهم في باطن أمرهم أنهم ضد الإسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: والدي توفي رحمه الله قبل أيام قليلة، وعليه دين لشخص، وذهبت لصاحب الدين وطلبت منه أن يسمح عن والدي بهذا الدين وأن ينقله إلى ذمتي لسداده له على أكمل وجه، وقبل ذلك بكل سماحة من قلبه، فهل هذا مجدي جزاكم الله خيرا؟
نسأل الله أن يغفر لأموات المسلمين عموما.
نعم.
تحملك الدين عن أبيك هو مجدي، ويبقى تعلق للدين بذمة أبيك رغم تحملك. النبي صلى الله عليه وسلم في صدر الهجرة للمدينة إذا جاء إليه بجنازة سأل ميت هل عليه دين، فإن قالوا نعم قال صلوا على صاحبكم، فإن قام أحد فإن قالوا لا صلى عليه، فإن قال أحد الصحابة هي علي صلى عليه. جاء بميت فقيل فسأل النبي هل عليه دين، قالوا نعم 3 دنانير، قال هل ترك وفاء، قالوا لا، قال صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة الأنصار رضي الله عنه هي علي يا رسول الله، فقام النبي وصلى عليه. صار إذا لقي أبا قتادة قال ما فعلت الدنانير 3، فلما قضاها أبو قتادة رضي الله عنه وسأله النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلت الدنانير 3، قال قضيتها يا رسول الله، فقال الآن بردت جلدته. فقول صلى الله عليه وسلم ذلك يدل على أن الدين يبقى له تعلق بذمة المدينة الأصلي حتى يتم تسديده.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: تم بناء مسجد في بلدنا الذي يبعد عن الرياض 500 كيلو تقريبا، وهذا المسجد يفتقر إلى فرش وتكييف ومصاحف، ويوجد لدينا في مسجد آخر مصاحف زائدة كثيرة تم استلامها عن طريق وزارة الشؤون الإسلامية. السؤال: هل يجوز نقل بعض هذه المصاحف إلى هذا المسجد المحتاج جزاكم الله خيرا؟
هذا يحتاج إلى إذن الجهة المسؤولة عن توزيع المصاحف، لأنه لو ترك ذلك لمن أراد أن يتصرف لحصل عبث من المساجد، فما وضع في مسجد من المساجد صار من حق ذلك المسجد لا يخرج منه إلا بإذن الجهات المسؤولة عن المساجد.
أحسن الله إليكم. هذا سائل من الحضر يقول: لدي عدة مساهمات في بعض الشركات، فهل في هذا المال زكاة، مع العلم أني لا أعلم كم تربح وكيف أخرج هذه الزكاة؟
المساهمات التي تكون في المؤسسات النقدية كالبنوك الإسلامية الزكاة على أصل المال وربحه، والمساهمات التي تكون مع شركات تجارية تملك أعيانا وتشتغل بالتجارة في أنواع العروض ورأس المال أعيان ثابتة، إذا كانت تجارة فكما قيل في عروض التجارة وأن زكاة أصل المال وزكاة ربحه عند حول الأصل، وأما إذا كانت الشركات للاستثمار كشركة الكهرباء مثلا، إن كانت هذه الأسهم تتداول بيعا وشراء فحكمها حكم عروض التجارة، وإن كانت للاستثمار وقبض الأرباح فالزكاة إنما هي على الأرباح إذا استقرت في ملك الشخص وحال عليه الحول حتى لو لم يقبضها، لو شغل عن قبضها من الشركة فحال عليه الحول وجبت فيها الزكاة، فإن قبضها واستهلكها قبل تمام الحول فلا زكاة فيها.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: سافرت قبل شهر إلى إحدى الدول الخليجية وبقيت هناك أكثر من 15 يوم، وطوال هذه المدة أقصر وأجمع، هل فعلي هذا صحيح؟ وإذا كان غير صحيح فماذا أفعل؟ وما هي المدة المحددة للقصر والجمع؟ جزاكم الله خيرا.
إن كانت إقامتك في مدينة واحدة في البلاد التي ذهبت إليها لهذه المدة فأنك أخطأت في الاستمرار في القصر، قصر الصلاة والجمع. وإن كنت تنقل من مدينة إلى مدينة ولا تستقر في مدينة واحدة أكثر من 4 أيام فلا حرج عليك. وقول جمهور العلماء في مدة القصر أن أكثر ذلك إذا نوى أن يقيم أكثر من 4 أيام، فهذا هو قول الجمهور. أما ما فعلت أنت فلا إعادة عليك، لكن ينبغي أن لا يتكرر ذلك إلا إذا كنت تتنقل من بلدة إلى بلدة ولا تستقر في واحدة أكثر من 4 أيام. ولو كانت المسافة بين كل مدينة ومدينة مسافة غير طويلة، العلماء أكثر ما قيل في غزوة في تبوك وفي عام الفتح المدة ما بين 19 يوما إلى 20 يوما، لكن ما كان الصحابة يعلمون أنهم سيقيمون في موقع واحد. أما الوقت الذي يعلمون بيقين أنه يقيم فهو في حجة الوداع، قادم صلى الله عليه وسلم صبيحة 4 وجلس اليوم 4، 5، 6، 7 وفي صبيحة 8 ذهب إلى منى، والمسافة بين مكة ومنى قصيرة، فهو يستمر يقصر. فهذه المدة يعلمون أنه يعلم أنه مقيم 4 أيام تامة ومع ذلك يقصر، فما كان كذلك فهو يقصر ولا حرج عليه. وإذا علم أنه يقيم أكثر من 4 أيام فينبغي أن يتم الصلاة. وأما الإعادة لا أرى عليه على هذا السائل إعادة.
صلى الله عليكم. وهذا السائل يقول: هل يجوز شرب الماء في صلاة النافلة؟
أرجو أن لا يضيق الوقت حتى يشربها ويصلي، لكن لو اضطر إلى ذلك وشرب في نافلة وقد اضطر فالصلاة صحيحة، لأنه يتسامح في النافلة بما لا يتسامح في الفريضة. النافلة يتسامح في إذا كان سائرا أن يصلي ولو إلى غير القبلة، ولو كان قادرا على الوقوف والصلاة إلى القبلة، ويتسامح في صلاة النافلة أن يصلي جالسا ولو قدر على القيام، إلا أن المصلي قاعدا مع القدرة على القيام له نصف أجر القائم.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
أعود مرة أخرى إلى الأسئلة. سؤال يقول: يوجد عندنا رجل متقدم في السن يؤدي صلاة المسجد وهو جالس على كرسي، وكرسيه ثابت في الروضة خلف الإمام، وطلب الإمام إبعاد كرسيه من قبل المؤذن ورفض المسن ذلك، تكلم على الإمام داخل المسجد، فكيف يتعامل مع هذا الرجل المسن مع أنه ربما تأخر؟
لا شك أن القرب من الإمام في وسط الصف وتحصيل الصف الأول قد جاء الترغيب الصحيح به من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لو حتى لو لم تجدوا إلا أن تستهموا، أي تضعوا القرعة لمن يصيب المكان. لكن ينبغي أيضا أن يحصل الرفق بأمثال هذا الشخص المسن والصبر عليه، وهذا بإمكان الإمام والمؤذن، فالصبر عليه والتسامح معه لسنه ولرغبته في التقدم، فإذا جاءت الإقامة هو لم يحضر يبعد كرسيه عن موقعه.
أحسن الله إليك. وهذا أو هذه سائلة تقول: ما هو القول الراجح في زكاة الحلي المعدل للاستخدام، وما هو القول الراجح في تارك الصلاة، هل هو كافر أم لا؟ وهل الكفار والمنافقون يرون ربهم يوم القيامة؟ وهل الكفار والمنافقون يرون ربهم يوم القيامة؟
الحلي إذا بلغ نصابا إن كان لا يستعمل فتجب فيه الزكاة عند عامة أهل العلم، لا أعلم أحدا قال إنه لا زكاة فيه. وإن كان يستعمل ففيه الخلاف بين أهل العلم، والراجح الذي قام عليه الدليل وجوب الزكاة في الحلي إذا بلغ نصابا، ونصاب الذهب 20 مثقالا، ونصاب الفضة 200 درهم، ويتقدر بالنسبة للذهب بالوحدة الوزن المتعارف لديها عليها عند الصاغة 85 جرام من ذهب خالص لا خلط فيه، لأن المثقال 4.25 جرامات، فضرب 4.25 في 20 ينتج 85 جرام. فإذا كان فيه خلط ولو قليل يحتاط ويكون الزكاة على 85 جرام لا خلط فيه. والصحيح أنه يجب لبس أو لم يلبس لعموم الأدلة، وأما الخلاف فإن مذهب الشافعي مذهب أبي حنيفة أن الزكاة تجب في حلي المرأة، في الحلي المستعمل، وهو رواية في مذهب أحمد وقول للشافعي. والقول الآخر أنه لا زكاة فيه وهو مذهب مالك، ورواية في مذهب أحمد والقول المنصور في مذهب الشافعية، والأدلة تدل على وجوب الزكاة من حيث العموم، ما من صاحب ذهب ولا فضة، صاحب ذهب أو فضة لا يؤدي الزكاة إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له الصفائح من نار. وحديث الكنز الذي يمثل له يوم القيامة شجاعا أقرع، أي صلا عظيما قد ذهب شعر رأسه من طول عمره وخبث سمه، فيطلب ويفر منه فيلحق فيقف يتقيه بيده فيقضمها كما يقضم الفحل الجمل الهائج، إذا لحق رجلا فوقف يقضم يده من الغيظ. هذا الصل يقضم يد صاحب المال ويقول أنا كنزك أنا مالك، يفعل به ذلك طول يوم الموقف حتى يقضى بين الناس، والصفائح من النار تصفح يكفى بها جنبه وجبينه وظهره كلما برت ردت إلى النار حتى يقضى بين العباد. هذه نصوص عامة، لكن يصدق على أن مالك الحلي أو مالكة الحلي صاحبة هذا الذهب. ثم الحديث الخاصة قصة المسكتين التي رآهما النبي صلى الله عليه وسلم وأمثال ذلك عدة، فهذا فيما أظن هو القول الراجح في زكاة الحلي إذا بلغ نصابا ذهبا كان أو فضة.
تسأل عن تارك الصلاة وهل الكفار يرون؟
أما الكفار فالله يقول كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ويقول عن أهل الإيمان وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة إلى ربها ناظرة، الآية الأخرى بالضاد ناظرة من النظارة دليل على الأنس والسرور والصحة، وإلى ربها ناظرة تنظر إليه. والنبي قال عن المؤمنين أنكم سترون ربكم كما ترون الشمس ليس دونها سحاب، إلى آخر الحديث المعروف في أحاديث الرؤية. وأما الكفار فقيل يرونه في الحساب، لكن رؤية تبكيت وإذلال لا رؤية إكرام وتنعيم. والقول الحق أنهم لا يتنعمون برؤيته فلا يرونها. وأما أهل الإيمان الإيمان فإنهم يزورون ربهم جل وعلا في يوم الجمعة ويكشف لهم عن وجهه، فلا يكونون في نعمة ولذة وسعادة كالذي يحصل لهم إذا نظروا إلى وجه ربهم جل وعلا.
سلام الله عليكم وبارك فيكم. هذا سائل رمز لاسمه إلى أبو سالم، يقول فضيلة الشيخ ما حكم الجلوس مع إنسان يدخن؟ وإذا زارني أحد يدخن فهل أمنعه من التدخين في بيتي؟ وإذا رفض فماذا أفعل؟
أولا التدخين هل هو طاعة أو معصية؟ وشرب الدخان هل هو مباح أو محرم؟ لا شك أن الدخان من المحرمات، وأن ارتكاب الفعل المحرم منكر من المنكرات، والنبي يقول عليه أفضل الصلاة والتسليم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي الحديث الآخر بغير هذا اللفظ قال في آخره لما ذكر بقلبه وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. فيجب على كل من قدر أن ينكر على شارب الدخان في منزله أو في الطريق أن ينكر، لكن يكون الاستنكار والإنكار برفق وشفقة وبما يمكن أن يؤثر في نفس مرتكب المنكر. وأما إذا كان في بيتك فامنعه، فإن أبى فمره بأن يخرج من البيت، لأن إقرار صاحب المنكر على منكره مع قدرة الإنسان على إزالة المنكر أمر مخالف لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول هل يجوز لجدتي من الأم أن تكشف لزوج أختي؟
إذا كان زوج أختك، إذا كانت أختك هذه أختلك من الأم أو من الأم والأب، فإن زوجها زوج لابنة الجدة، فالجدة أم، فلا حرج أن تكشف وجهها أمام زوج ابنة بنتها. نعم.
هذا سائل يقول أنا ولله الحمد أؤدي العبادات في وقتها، ولكن يحصل مني في بعض الأحيان معاصي مثل مشاهدة التلفاز والغيبة، فما هو الطريق الذي يدفع عن هذه الأمور مع أني حاولت كثيرا ولكن دون فائدة؟
الإرادة، أن تكون عندك إرادة قوية. الذنوب وإن صغرت في نظر الإنسان فإن تكاثرها ولو كانت صغيرة تجعل الأمر خطيرا، كما أن المطر ينزل قطرات لكن تسيل من تلك القطرات أودية. الذنب إلى الذنب يجتمع معه ذنوب كثيرة وقد تغمر القلب فيقل نشاطه ويضعف أثره، والقلب إذا صلح صلح الجسد كله. نعم.
وهذه ثلاثة أسئلة من مدينة ميلوز الفرنسية. أولى هذه الأسئلة، هل يجوز ممارسة الرياضات التي فيها ضرب للوجه؟
ضرب الوجه؟
نعم.
الحقيقة أن هذه ليست رياضة، لكن إذا كان في الوجه مرض لا يشفى إلا بتدليك وضرب غير ضار فهذا يكون علاج. وأما الرياضة التي يضرب الوجه حتى يشتد اللحم ولئلا يسترخي اللحم بسرعة فعمل لا شك أنه سيء، لكن هل هو محرم؟ لا، المحرم ضرب الوجه سخطا على المصيبة استنكارا لما يحصل ذاك الفعل من المحرمات التي قال عنها سيد البشر ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، فأولئك يفعلون ذلك سخطا على القضاء والقدر واعتراضا على تدبير الله بخلقه، وإن لم يكونوا يقصدون ذلك. أما ما يتعلق بالرياضة فإن كان يفيد صحيا للجسد ويقوى معه وينفع في مكافحة أمراض وجرب ذلك طبيا فقد يقال أنه لا حرج، إلا أن ضرب الوجه من حيث هو منهي عنه حتى في التأديب. نعم. أما الملاكمة هذه فهي أشبه بعمل بهيمة الأنعام من الأعمال السيئة القبيحة التي لا يليق بالمسلمين أن يتعاطوها، فإن الملاكمة المصارعة الجائزة في الإسلام هي المشادة، أي الاثنين يلقي بصاحبه للأرض، وأما الضرب والصفع وأمثال ذلك فإنما هي أعمال بهائمية ليست من الأخلاق في شيء، بل هي من المحرمات.
سؤالهم الثاني، رجل له أخت من أمه وهذه الأخت لها أخوات من أبيها، فلا علاقة بين هذا الأخ وأخوات أخته، فهل يجوز أن يتكلم مع أخوات أخته عبر الهاتف أو أن يراهم دون حجاب؟
أما أن يتكلم معهن بسؤال عن شيء أو عن أخته أو غير ذلك من الأمور المباحة فلا حرج، إذا كان الكلام كلاما فيه العفة. وأما أن يراهن بدون حجاب فلسنا من محارمه فلا يحل ذلك. نعم.
السلام عليكم. ثالث أسئلتهم، ما هو صحيح من أقوال العلماء في تسليم المأموم؟ هل يسلم مع الإمام أم حتى ينتهي الإمام؟
المأموم لا يسلم إلا بعدما يسلم الإمام، لكن هل إذا سلم الإمام التسليمة الأولى يحل له أن يسلم أو ينتظر حتى ينتهي من تسليم من التسليمة الثانية؟ الأولى أن ينتظر، لكن لو سلم بعد التسليمة الأولى صح الصلاة ولا حرج. أما أن يسلم مع الإمام مقارنا له فلا يجوز، فإن سبقه لم تصح صلاته.
السلام الله عليكم. هذا سائل من ليبيا يقول: انتشرت عادة منذ القدم ولا تزال حتى اليوم، وهي عندنا تسمى باسم الوحم، وهذه العادة تقول أن المرأة الحامل، لو مثال أن المرأة اشتهت تفاحة وهي حامل ولم تستطع الحصول على التفاحة، ظهرت في جسم الطفل جلدة كبيرة كأنها تفاحة، وقس على ذلك، وهذا الشيء وقع بالفعل. يقول: وهذا الشيء وقع بالفعل، يكون جلدة في جسم الطفل بعدها.
في أول السؤال
يقول: انتشرت عادة منذ القدم عندنا باسم الوحم، وهي لا تزال حتى اليوم، وهذه العادة تقول أن المرأة الحامل، لو أن المرأة اشتهت تفاحة وهي حامل ولم تستطع الحصول على تفاحة، ظهرت في جسم الطفل جلدة كبيرة كأنها تفاحة، وقس على ذلك، وقد حصل هذا بالفعل.
هذا كلام لا وزن له ولا اعتبار. أما التوحم وأمثال ذلك فهذا يحصل، لأن حال المرأة الحامل الحبلى وحال نفسها ليست كحالها عندما تكون خالية. أما أن مجرد التفكير في شيء من الأمور يجعل في جلد الجنين شبه جلدة ذلك الشيء المتفكر فيه، إذا لو فكرت في عنز أو شاة أو بعير أو حمار يكون في ظهر هذا الجنين لون ذلك الجلد، هذا كلام ساقط لا أصل له. والعبرة بما يأتي عن الشارع أو يثبت طبيا بالتجارب. نعم.
أحسن الله إليك. يقول: انتشرت في الآونة الأخيرة دورات في البرمجة العصبية، وهي تقوم على فهم نفسية المخاطب، وجميع قواعد هذه البرمجة ونواميسها من علماء غربيين، فهل يجوز الدخول والمشاركة فيها؟
يقولون: الحكم على الشيء فرع عن تصوره. أنا لا أتصور هذا الشيء المسؤول عنه، لا أعرف كيفية هذا الشيء، لكن إن كانت هذه البرمجة تأتي بفوائد علمية ينتفع بها الناس فالعبرة بالنتائج وليس بمجرد الوسائل. إن كان يتحقق بها بهذه البرمجة فوائد علمية دون أن يصاحبها أضرار وأخطاء أكثر مما يتحقق بها فلا حرج. نعم.
وهذا ثاني يقول: ذهبت لاستخراج ورقة لإصلاح السيارة عقب حادث، وقد ألزموني بدفع التأمين، فهل أدفع أم ماذا أفعل؟
ادفع التأمين، لأنك لا تستطيع إصلاح سيارتك إلا بأن تدفع، لكن أنت لو احتجت إلى ذلك لا يحل لك أن تأخذ شيئا من الشركة المؤمنة إلا بقدر ما استلمت هي، فلو صدمت سيارتك واحتاج إصلاحها إلى 1000 وأنت لم تدفع لهذه الشركة إلا 300 لا يحل لك أن تأخذ أكثر مما دفعت. الشركة لا تقوم بحراسة السيارة عن أي إصابة، ولا شك أن التأمين التجاري أو التأمين على الحياة كل ذلك من أكل المال بالباطل. نعم.
يقول أحسن الله إليكم ما يعطون المصدوم يعني اللي وقع عليه الحال.
لا هو المقصود بهذا هو ما دفع تأمين ما دفع التأمين في الأصل اللي قالوا عليه لما جاء بصلح السيارة قال لا أول شيء تدفع التأمين إلا ما نعطيك السلاح.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول من الجزائر هل صوت المرأة عورة أم لا؟ وهل يجوز للنساء التحدث عبر الانترنت مع العلم ان الرجال يسمعون صوتها؟
المرأة مأمورة بأن لا تخضع بالقول وأن لا تتحدث بما يطمع السامع، وأما أن تكلم الرجل بكلام فيه الجد تخبره بعلم أو خبر ما دون أن يرى منها أو يسمع ما يطمعه فيها فلا حرج. علماء الإسلام منهم من تلقى العلم على نساء، وعن الشيخات الحديثية في مشايخ كثير من العلماء نساء وأمهات المؤمنين ونساء الصحابة نشرنا العلم الذي تلقيناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والممنوع سماع صوت المرأة الذي يطمع فيها أو يجعل الإنسان يتلذذ بذلك السماع. نعم.
وهذا يقول ما حكم من استهزأ بالدين أو أعجب بالكفار وما حكم من لعن الدين هل هو كافر؟
من لعن دين الإسلام فهو كافر لا شك، ومن استهزأ بالدين فهذا حكم المنافقين. أما إذا استهزأ بتدين إنسان وقال إنه ليس بصادق في هذا القول فهذا تعدى على ذلك الإنسان، والعبرة بالمقاصد إنما الأعمال بالنيات. فإذا قال يستهزئ بتدين فلان وقال ما قصدت الدين قصدت فعله هو، إن كان صادقا ما قصد إلا فعله فهذا عدوان على الشخص وتعدي، وإن كان يقصد الدين الإسلامية فهو كفر. الله قال للمنافقين الذين قالوا إنما قلنا ما قلنا نخوض ونلعب، قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نعم.
السلام عليكم. وهذا يقول أرض أوقفها جد العائلة على بيت أحد أبنائه لمساعدته على الضيف أو لمساعدة الضيف، وحيث أن الضيف قد انقطع في السنوات الأخيرة، فما حكم الشرع في هذا الوقت؟ هل يعود على هذا الموصى له أم أنه عام لجميع الورثة؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.
بل الأعمال بالنيات، ما دام أن الموقف جعله الإعانة على القيام بحق الضيف فإنها إذا انقطعت الضيافة تصرف غلة هذا الوقف في وجوه البر. فإذا عادت الضيافة ورجع الناس إلى ما كانوا عليه في السابق من ركوب الطريق وصار المسافر ابن السبيل واحتاج إلى الضيافة وزالت المظاهر التي وجدت الآن في توفر مطالب المعيشة في فنادق ومطاعم ومخابز وكل شيء، إذا فرض أن هذه الأشياء زالت رجع الوقف إلى ما كان عليه في الأول. لكن عندما يستغنى عنه في ظرف من الظروف ووقت من الأوقات يكون هذه الفترة بمنزلة وقف انقطع مصرف غلته فتصرف في مصرف آخر يشابه ذلك الشيء. نعم.
أحسن الله إليكم. قرب شهر رمضان نسأل الله يبلغنا إياه، فهل من نصيحة لنا لشحذ الهمم؟
لا شك أن رمضان موسم عظيم للراغبين في المتاجرة مع الله جل وعلا، والمتاجرة مع الله تنجي من عذاب أليم كما قال الله أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله إلى آخر الآية. وكان السلف يسألون ربهم أن يبلغهم رمضان أشهرا، فإذا بلغوه وبلغهم سألوا ربهم أن يتقبل منهم عملهم في رمضان. والنبي صلى الله عليه وسلم بشر أصحابه لما قدم شهر رمضان، بشرهم ليستعدوا وأخبرهم عن كثرة الثواب فيه وعظيم أجر العطاء في هذا الشهر، في شهر رمضان. وشهر رمضان يتميز عن الشهور بما ذكره الله عنه. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وأمرنا بالصيام فمن شهد منكم الشهر فليصم إلى آخره. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن صيام رمضان أحد أركان الإسلام، فالتارك للصيام متعمدا لا عذر له ولكنه يرفض صيام رمضان قد هدم ركنا عظيما من أركان الإسلام، وينبغي أن يستعد الناس له ليس بالأطعمة ولوازم الأكل. لا شك أن الأطعمة ولوازم الأكل مما أباحه الله لعباده وأمرهم أن يأكلوا من طيبات الرزق وهو الكسب الحلال، لكن الاستعداد المهم اغتنام الفرص وتعاهد القرآن الكريم بالإكثار من تلاوته لما له من الخصوصية في هذا الشهر، واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يدارسه جبريل القرآن كل سنة، والسنة التي توفي بعدها دارسه القرآن مرتين. فيحسن أن يقلل الناس من قراءة الصحف والمجلات، وأن يصرفوا جل ما يكون عندهم من فراغ عن العمل والشواغل في تلاوة القرآن، وأن تكون التلاوة تلاوة متأنية يتلذذ الإنسان بالقراءة ويتفكر في أنه يتكلم بكلام رب العالمين كأنما يخاطب الله جل وعلا. وإذا مر بآية رحمة سأل ربه، وإذا مر بآية عذاب تعوذ، وإذا مر بآية تسبيح سبح. وقد كان النبي يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم في صلاته، فحري بمن يهتم بالقراءة أن يقرأ ويستحضر هذه المطالب. وسيمر بآيات كثيرة فيها ما يدل على الرحمة، وآيات أخرى فيها ذكر العذاب وذكر مصارع الأمم، فيستحضر وهو يقرأ في ذهنه الحوادث والرغبة إلى الله جل وعلا بأن يدفع عنه السيئات ويتجاوز عنه، ويعزم على أن يحافظ على صلاة التهجد مع الجماعة، وأن يحافظ على حضور المساجد والإكثار من تلاوة القرآن فيها. ونسأل الله جل وعلا أن يبلغنا شهر رمضان، وأن يوفقنا لصالح العمل، وأن يتقبل منا ذلك يتجاوز عن سيئاتنا. ثم إن النبي أخبر صلى الله عليه وسلم أن من فطر صائما كان له مثل أجر الصائم من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء. ولما قال الصحابة رضي الله عنهم ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم، قال يعطي الله هذا الأجر من فطر صائما على تمرة أو مذقة لبن أو جرعة ماء، والله المستعان.
هذا السائل يقول معي مبلغ من المال ولم يزد ولم ينقص ولم أستجر به، هل عليه زكاة وحيث أني لم أزكي منذ سنتين، هل عليه شيء فيما مضى؟
نعم عليه الزكاة في العام الماضي والعام الذي تلاه. لا يشترط في الزكاة أن يكون المال متحركا، فمن ملك مالا زكويا من الذهب والفضة والنقود وحال عليها الحول ففيه الزكاة. وأما زكاة بهيمة الأنعام ومحاصيل الثمار ومحاصيل الزراعية فحكمها أيضا معروف. نعم.
وهذا سؤال يقول: هل يجوز الدراسة في جامعة مختلطة للحصول على دبلوم للعمل في بلاد الإسلام مع أن فيه اختلاط؟
لا يجوز الدراسة في جامعة مختلطة إلا إذا لم يجد جامعة غير مختلطة. وإذا ابتلي بالدراسة في جامعة مختلطة فليتجنب مجالسة الطالبات وليحذر من الجلوس بجانب أي واحد منهن، فإن لذلك أثرا بالغا على نفس المسلم، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم يسوف له ويسول ويقول انظر ولن ترى، أو كأنك إنما تخاطب، ثم نظرة تليها نظرة توقع في القلب أسباب الفساد، فنسأل الله العافية. والمسلمون الآن كأنما يلهثون للاقتداء بالكفار، فنسأل الله أن يوفق المسلمين للاعتزاز بدينهم والمحافظة عليه والاستقلال عن اللهث وراء الكفار مثل الغرب والشرق، إنه مجيب الدعاء.
وهذا سؤال سائل يقول: هل يجوز صيام يوم الجمعة ويوم السبت فقط والمداومة على ذلك؟
لا، ما الذي يحمله على أن يصوم يوم الجمعة والسبت؟ أما يوم الجمعة فقد جاء الحديث الصحيح القوي في المنع، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى نسائه صائمة يوم الجمعة قال: أصمت يوم أمس؟ قالت: لا. قال: أتصومين غدا؟ قال: أفطري. وجاء الحديث لكنه ليس بصحة الحديث الخاص بالجمعة، إنها عن تخصيص يوم السبت بالصيام. أما صومهما معا لقضاء واجب من كفارة أو عن صيام رمضان أو صام يوم التاسع والعاشر فلا حرج، أما تقصد تخصيص الجمعة والسبت الصيام فخلاف السنة. نعم.
يقول: ما هو الجواب الصحيح على من يقول أن الواجب على المسلمين أن يتبعوا القرآن والسنة، وهو يريد بذلك أن الناس يتركون العلماء ويرجعون إلى القرآن والسنة؟
لا شك أن الذي يجب علينا أن نأخذ به إنما هو القرآن والسنة، ويلحق بذلك قول النبي: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، وبقوله: عليكم بالسنة وسنة الخلفاء المهديين من بعدي. لكن هذه المقولة التي تدعو إلى ترك ما خلفه العلماء فهذه تدل على جهل القائل وعدم معرفته بقيمة هذه الثروة العظيمة للأمة الإسلامية التي يغبطها الغرب والشرق. فالأمة الإسلامية لا تشبهها أمة من الأمم الشرقية أو الغربية في ميراثها العلمي في سائر المجالات العلمية فيما يتعلق بالدين والدنيا. فالتنفير من ما عليه العلماء ومن قراءة كتبهم، هل أحد في هذا الزمن عنده من فقه النصوص ومعرفة مقاصد الكلام في اللغة العربية وأثر الخاص والعام والمطلق والمقيد ما كان عند السلف رحمة الله عليهم؟ إنها مقولة فيها مجازفة فاحشة.
السلام عليكم. هذا يقول: ما حكم من كان في موضع فيه منكر ولا يستطيع ترك مكانه مع قيامه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟
إذا لم يستطع وهو ينهى عن المنكر ويأمر بالمعروف بلسانه فقد أدى ما يستطيعه، ولا يجب عليه الانتقال إلا إذا كان لا يستطيع أن يقوم يؤدي عباداته دون مضايقة ومضادة.
وهذا يسأل يقول: أنا رجل أعمل في مجال تداول الأسهم المحلية في أحد البنوك، وحيث أنني وسيط أسهم محلية، فما حكم راتبي حيث أني أشتري الأسهم وأبيعها بناء على طلب العميل في سوق الأسهم المحلية التي تشتمل على بنوك، مع ملاحظة أن البنك الذي أنا أعمل لا يعطي تمويل إلا بمرابحة إسلامية؟
الأسهم كما ذكرت أولا ما كانت من الأسهم التي هي أسهم نقدية فهذه لا يصلح بيعها بالمرابحة، وأما الأسهم في الشركات التي هي تملك أعيانا معروفة والنقد إذا وجد فهو تابع فلا حرج في ذلك، وأظن بعض الناس يحب أن يخرج من المسجد فنقف عند هذا الحد، صلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه وسلم.
يسألون عن استمرار اللقاء، كثير من الناس تسأل عن استمرار.
لا معنى ولم يبقى على رمضان سوى يمكن 3 أيام كلها الاثنين، إن لم يصادف يوم الاثنين يوم تحري، لكن أيام الاثنين المقبلة التي قبل يوم الاثنين الذي قد يكون صياما أو يوم تحر فإن شاء الله يكون فيها لقاء في هذا المكان. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله.